لحظات ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
عشقت الشام بكل زواياها وأودعتها لرب الكون ودعوته أن لا أدفن إلا بترابها. صباحك محبة وسلام سوريا. اليوم الأربعاء 11/11/2020، يعني أرقام تاريخ اليوم والشهر والسنة، بعتقد أرقام حلوة. يعني بعتقد هالأرقام يعني اللي نحنا منذكرها هيك بيكون إلى يعني رتم خاص هيك على السمع وعلى الإذن. إن شاء الله تكون خير ومحبة لكل الناس وتكون نهاية هالسنة نهاية سعيدة كلها صحة وعافية، وإن شاء الله تنتهي كل الأمور الصعبة اللي عم نحس فيها هالأيام. تحية حب من أسرة يمال الشام لكل يلي عم يسمعونا على هو البرنامج السوري يمال الشام. مثل ورد مونتريال، مونتريال بأحلى حلة عم نعيشها الأيام اللي مرقت، يعني كانت الحرارة والطبيعة من أجمل ما يكون. يمكن من عشرات السنين سامي ما حسينا بارتفاع بدرجة الحرارة مثل هالأيام يلي سبقت.
كل شيء وقته حلو؟
لا، وقته كان برد.
وقته بس حلو، نشكر بس الله كله كله
يعني
حلو.
أكيد
طبعا تشارين، في أحلى من تشارين؟
أي أكيد أكيد. شو فقراتنا لليوم؟ طبعا فقراتنا رح تشوفوها متنوعة كتير، مثل ما يعني عم تشعروا أعزائي المستمعين عملنا شوية تغيير بفقرات برنامجنا، هي متعددة أكتر فيها تنوع أكتر. اليوم فقراتنا البداية مثل العادة مع حديث الناس، وعنا ترند مع إيناس، حوار مفتوح اليوم رح يكون حول حدود حرية التعبير مع زميلات نادا وإيناس. ننتظر طبعا مشاركاتكم حول هالموضوع بالاتصال على الرقم 514-745-6789. الفقرة الثقافية مع زميلنا الدكتور ناهد كوسا، واللي رح تكون عن يوم 11 الساعة 11 قابين يغسل يداه، يعني عنوان رح تعرفوا تفاصيله بحدود الساعة 8. من مكتبتي كتاب تقرأه لنا زميلي نادا. أما حل إذا بتنحل فهي مسابقات مع زميلنا عمار. طبعا في جائزة والموضوع رح يخبركم عنه بتقريبا بحدود الساعة 9:15. أما مسك الختام اليوم مسك مختلف تماما مع زميلنا سامي.
اليوم رح نكون بلقاء من ألمانيا من جروناو بألمانيا مع بنته للفنان سمير حلمي اسمه موال. كل الشبكة العنكبوتية بيقولوا انه الفنان سمير حلمي عنده صبي اسمه موال وعنده بنت اسمها عتابة. طبعا بالتوضيح بالبحث عن هالموضوع هذا بيطلع عنده فقط بنت وحدة بنت وحيدة اسمها موال. طبعا بهاللقاء هذا رح نسلط الضوء على حياة سمير حلمي بدءا من البدايات وحتى رحيله.
يعني سامي أكيد المستمعين واللي بيتابعوا فقرتك وهنا نكتار كتير بيشعروا قديه أنت عندك يعني موسوعة كبيرة عن حياة الفنانين. يعني في فنانين كتير طبعا سمير حلمي معروف كتير لكن في فنانين أنت عرفنا عليهم أنت وسعت معلوماتنا عنهم. قديش حلو جهدك المستمر على طول بأنه تسافر وين من كان من خلال جهاز تليفونك لحتى تدور على هالفنانين السوريين أولادهم أحفادهم وين هن موجودين لتتصل فيهم وتحيي ذكرى أهليهم الفنانين السوريين.
يعني بلخص الموضوع بكلمة واحدة شغف. لما الإنسان بيكون عنده شغف بشي ما بموضوع ما هذا شيء بيخليني أكون سعيد وقادر أنقل هالسعادة لكل الناس اللي عم بيتابعونا.
طبعا هالفقرة اليوم رح تكون بحدود الساعة 9:45 و9:45. هاي هي فقراتنا لليوم أعزائي المستمعين. بتمنى أنه تنال إعجابكم ونحن كثير منهتم بآرائكم ومداخلاتكم لأن فعلا بتغني فقراتنا. مثل ما بقول دائما البرنامج مو هو بس يمال الشام مو هو بس أسرة يمال الشام. أنتوا يلي مشاركين معنا بالبرنامج أنتوا يلي عبتعدوا البرنامج معنا وبتشجيعكم نحن أكيد منكبر. أعزائي المستمعين فاصل قصير وأنتوا على موعد مع فقرة حديث الناس.
عطرتي يا شام حبي يعطر قلبي عالي المقام فيك مرح
عطرك يا شام حبي عطر هجري عالي المام دينك ما راح ينحني
تعالى يا
الله الله
الله
الله بنا يا حكاية حب وياسمين شامنا بحناي رب
العالمين.
أول شيء اسمحوا لي رحب بزميلة إيناس. يسعد مساكي إيناس.
يسعد مساكي هند ومساء المستمعين ومساء الكل بالاستوديو.
إيناس ما بعرف خليكي جنب يعني قربي تمك من التليفون لأنه في تشويش شوي وخليكي وسمعي هالخبر من حديث من أهم أحاديث الناس اللي عبي تداولها هالأيام هاي هو طبعا لقاح الكورونا واللي أثلج صدور الناس وأبعد القلق والتوتر عنهم. يأمل سكان الكرة الأرضية القضاء على فيروس كورونا بأخذ اللقاح من شركة فايزر يلي سيسمح للناس الخروج من قوقعة الخوف. كل الأمنيات أن يجتاز العالم هالجائحة ويستمتع بالصحة. معك إيناس.
إن شاء الله الله يسمع منك ونخلص عاد من من حالة التوتر وحالة عدم الاستقرار والخوف الدائم بسبب اجتياح الكورونا. طبعا خبري كمان له علاقة بالكورونا وهو أظهرت بيانات حديثة أنه عدد حالات الانتحار في اليابان ارتفع في أكتوبر الماضي للشهر الرابع على التوالي وبلغ أعلى مستوى في أكثر من 5 سنوات. وذكرت صحيفة جابان توداي الإلكترونية أن الخبراء بيعزوا هالارتفاع في حالات الانتحار إلى التأثير الاقتصادي الناجم عن أزمة فيروس كورونا لا سيما في صفوف النساء. وبحسب معطيات أولية للشرطة باليابان بلغ العدد الإجمالي لحالات الانتحار في شهر أكتوبر 2153 حالة بزيادة أكثر من 300 حالة عن الشهر السابق وهي أعلى حصيلة شهرية من مايو 2015. طبعا من بين حالات الانتحار بأكتوبر كان هناك 851 امرأة بزيادة 82.6% عن الشهر نفسه من عام 2019. كما ارتفعت عدد حالات الانتحار في صفوف الرجال بنسبة 21.3%. وقال خبراء اجتماعيون أن حالات الانتحار ظلت عم تتراجع بشكل مضطرد حتى يوليو الماضي لكن بعد ذلك ضرب التأثير الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا منازل اليابانيين وبدأت أعداد المنتحرين بالارتفاع. اللي أكثر شيء تأثروا هن النساء اللي عم بيترجح أنهم كانوا عم بيشتغلوا بوظائف غير دائمة مثل تجارة التزبئة الخدمات فقدوا أعمالهم بسبب أزمة الكورونا. وكانت الحصول على مساعدة نفسية في اليابان تعتبر وصمة عار على مدار السنوات القليلة الماضية لكن ارتفاع عدد المنتحرين منذ عام 2013 جعل السلطات تدق ناقوس الخطر. فقد بلغت الانتحار ذروتها عام 2013 وصلت إلى 34,000 حالة انتحار الأمر اللي دفع السلطات اليابانية إلى وضع برنامج شامل للوقاية. وتعرف اليابان بأنها فيها أعلى معدل للانتحار بين مجموعة الدول الصناعية السبع وهي كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
يعني خبر مؤلم بكل تفاصيله أنه النسبة العالية من الانتحار. إن شاء الله هلأ هاللقاح يعني يرفع شوي من معنويات الناس ويتحسن الاقتصاد والناس ترجع على طبيعتها مثل الأول إن شاء الله يا رب وبالقريب العاجل. أيضا حديث الناس بسوريا تعتزم السلطات المسؤولة بسوريا طباعة العملة الجديدة خلال مطلع العام المقبل 2021 بمسعى لضبط التداولات المالية بعد سحب الكتلة النقدية الصغيرة المتداولة حاليا وتحديد الحاجة الملائمة من الفئات النقدية الجديدة. رح يتم التخلص من فئات 50 و100 و200 ليرة واللي بيشكل وجودها عائقا. يذكر أن المصرف المركزي السوري قد أصبح يفتقد النقد الأجنبي بسبب توقف الإيرادات طبعا للترانزيت النقل البري والبحري والجوي وتوقفت حركة التصدير يلي هي المساهم الأكبر بإيرادات العملات الأجنبية بعدما كان المخزون الاحتياطي قبل 2011 يصل إلى 20 مليار دولار. تصوروا الفرق يعني طبعا هالشي هذا ينعكس سلبا على الشعب. تفضلي إيناس.
خبري أنا منوع شوي من الهند وطبعا في دخول موسوعة الأرقام القياسية جينس طبعا الطمع لدخول هاي الموسوعة خلى الناس تعمل العجائب يعني أحيانا تقري أخبار أنه انه شو خطر ببالهم تجي هالفكرة بس مشان يدخلوا بموضوع الارقام القياسية. فضابط بالجيش الهندي خاض تجربة خطيرة للغاية كانت رح تودي بحياته. ذكرت صحيفة انديا توداي الهندية الناطقة بالانجليزي انه الضابط شيفان سينغ قطع مسافة 127 متر في نفق تحيطه النيران من الجنبين. كان التحدي ان يظل سينغ خلال قطع النفق راكبا للدراجة النارية، لكنه خرج من النفق على قدميه وجسده غارق في السد اللهب، فهب زملاؤه لا محاولة اطفاء النيران وانقاذه. ركض الضابط على قدميه بعدما تعطلت الدراجة النارية في النفق. وقع الحادث رغم أن الضابط الهندي كان عم يرتدي الملابس المقاومة للحرائق والمصممة لرجال الإطفاء، ورغم هيك ما ساعدته كثير. وقيل أن الحادث وقعت في مدينة بنغالور جنوب الهند، وذكرت أن الضابط اللي يعمل في فريق الدراجات النارية بالجيش حطم الرقم القياسي في هذه التجربة الخطيرة، لكن هذا الرقم القياسي كلفه إصابته بالحروق وجار نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. الجدير بالذكر أن الرقم القياسي السابق في جينيس لأطول رحلة في نفق ناري كان 120.7 متر، وسجله معا مغامران من جنوب أفريقيا عام 2014.
يعني ما بعرف شو حقق بهالشي، هذا انه شو حقق انتصار، حقق شيء يعني انه ينحرق لا ينكتب اسمه بجينيس. اكيد يعني
فعلا
الجنون فنون، يعني
جنون فعلا هاي الفكره، يعني بتسابقوا لانه يسجل اسمهم بموضوع جينيس. هلا يمكن بتعني لهم كثير، يمكن في ناس ما عندهم تضحي بحياتها بس انه يتخلد اسمه او ينذكر، يعني طريقة التفكير
يعني أكيد. الخبر التالي معي من سوريا بحي الشعلان الدمشقي العريق بوسط دمشق، يعني يلي اشتهر بأسواق متعددة. سمع كل المرة أصوات الموسيقى يلي تناغمت مع الفن والجمال ونخبة من الفنانين التشكيليين ضمن ملتقى فني نظمه جاليري مصطفى علي تحت عنوان فن الطريق. تخيلوا الناس، طبعا أنا بحكي الناس يلي عاشوا بالشام يلي هنن بيعرفوا منطقة الشعلان، تخيلوا حالكم عم تمشوا بالشعلان ضمن مساحة كبيرة وسعت مختلف الفنون البصرية، كان في لوحات فنية تشكيلية والتمت أو زحمت بالحي، بالإضافة إلى عزف مقطوعات موسيقية على قارعة الطريق. سكان الحي والمناطق القريبة منا قضوا أيام كتير حلوة خففت من معاناتهم اليومية. والمنظم هالجاليري هاد أو فن الطريق الفنان التشكيلي مصطفى علي عم بيقول إنه رح يعمل شيء عفوا مشابه للي موجود بأوروبا مثل بفرنسا مونمارت أو بمونتريال بأولد مونتريال، حي كامل بدمشق القديمة يعني يتجمعوا فيه الفنانين التشكيليين لحتى يرسموا والناس تمرق وتستمتع بلوحاتهم. إن شاء الله هالفكرة تتطبق، وقديه بدها تغير من نفوس و الناس اللي عم يعيشوا بسوريا بمعاناة كبيرة. إناس خلصت أخبارك لليوم؟
أنا ما عندي أخبار بس أنا بضلني معكم مشان ترند.
أكيد يعني بتمنى أنه دائما تكوني معنا هون بالاستوديو. يلا قريبا إن شاء الله.
قريبا إن شاء الله.
أكيد. الخبر الأخير عن مؤتمر اللاجئين، طبعا عودة اللاجئين السوريين لبلدهم بتنظم دمشق بدعم روسي اليوم، وبكرة مؤتمر بعودة اللاجئين إلى سوريا وكمان النازحين داخليا إلى منازلهم. ما اتضحت حتى الآن الجهات المشاركة فيه، فقط عرفنا أنه في يعني من لبنان في مشاركة وأيضا من الأردن، ما لهلأ مو مبين انه اذا كان تركيا حتشارك ولا لا. طبعا كلهم هالدول هاي في لاجئين عدد كتير كبير منهم. الجدير بالذكر انه في اكتر من 6.5 مليون لاجئ خارج سوريا. برافق هالشي هذا فكرة اعادة الاعمار. ان شاء الله بنتمنى انه كل لاجئ سوري، كل سوري ترك ارضه يرجع لحتى يعمر هالبلد، لحتى يشارك الكل بأنه ترجع سوريا مثل الأول وأحسن. بهالخبر هاد أعزائي المستمعين بنكون ختمنا أول فقرة من برنامجنا يلي مستمر معكم للساعة 10 مساء. البرنامج السوري يمال الشام، الفقرة القادمة مع زميلي إناس عامر وفقرة ترند.
ليالي يمال الشام برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
حلويات سلطان لأصحابها فوري وحداد على العنوان 9475 شادلة تور مونتريال، خبرة 40 سنة بصناعة حلويات عربية بكافة أنواعها. وجديد حلويات سلطان بمناسبة الصوم الكبير بقلاوة صيامي. حلويات سلطان تتمنى لكافة الطوائف المسيحية صوم مبارك وفصح مجيد وكل عام وأنتم بخير. حلويات سلطان، أطيب الحلويات العربية بمونتريال. 514-279-5523.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوين واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند بيبلوس هالأسبوع زيت فيجيتال من سيدار لترين و84 $4.99، جبنة عكاوي فاكيوم من فينيسيا $7.79 الباوند، داند باتر بول $6.36 الباوند، ملوخية مفرومة مجلدة كولد أليكس كيس 400 جرام $0.99، بندورة بعنوقة $0.99 الباوند، ورمان حلو $0.99 الحبة.
بيبلوس 175 كود فيرتو في سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب، مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أره، شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما هو يا جمالتو مثل عادتو، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس مع طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود ممضية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
يسعد مساكم مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا. بعدنا معكم من برنامجكم السوري الاول بمونتريال ليالي يمال الشام، وصار موعدكم مع ترند معي انا ايناس عامر. أول خبر معنا من وسائل التواصل الاجتماعي، صدمت الأوساط الليبية والحقوقية بخبر مقتل المحامية والناشطة البارزة حنان البرعسي التي اغتيلت بالرصاص في وضح النهار يوم الثلاثاء الماضي وسط أحدى أكبر شوارع مدينة بنغازي شرق ليبيا. طبعا عرفت الناشطة حنان البرعسي والتي كانت تبلغ 46 عام بجرأتها وانتقادات الصريحة والحادة للانتهاكات المرتكبة على يد الميليشيات المنتشرة في مدينتها، فضلا عن دعمها لقضايا المرأة وحديثا مستمر عن الاعتداءات اللي تتعرض لها النساء شرق ليبيا. قبل حادث القتل بوقت قصير كانت الناشطة قد بثت مقطع فيديو مباشر عبر صفحتها على فيسبوك انتقدت فيه مجموعات مسلحة مقربة من القائد العسكري خليفة حفتر، وكما ذكرت بأنها مهددة وروت قصص نساء تعرضن للاعتداء ومطالبة السلطات بمحاسبة المتورطين. أيضا تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تشييع الناشطة حنان البراسي، خصوصا شاهد القبر الذي كتب عليه شهيدة كلمة الحق. أثار مقتل الناشطة ردود فعل كثيرة مستنكرة ومطالبة بإحقاق العدل، وعبر مغرضون عن سخطهم وقلقهم من الجرائم المتكررة والمرتكبة ضد الناشطات، وأدانت منظمة العفو الدولية اغتيال المحامية وطالبت بفتح تحقيق. تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي مع انطلاق عرض أولى حلقات مسلسل ما وراء الطبيعة المقتبس عن سلسلة روايات الأديب الراحل أحمد خالد توفيق عبر شبكة نتفليكس. ما وراء الطبيعة مسلسل مصري من إخراج عمرو سلامة ومن تأليف أحمد خالد توفيق وإنتاج محمد حفظي ونتفليكس، بطولة أحمد أمين، رزان جمال، سماء إبراهيم وآية سماحة. تدور قصة مسلسل ما وراء الطبيعة حول شخصية طبيب متقاعد اسمه رفعت إسماعيل، يعيش وسط عالم مليء بالقصص الخارقة للطبيعة والأحداث الغامضة اللي خاض بنفسه أو سردت له. أعلنت نتفليكس أن المسلسل رح يتم دبلجته لتسع لغات، ووفرت نسخة أصلية من المسلسل بالوصف الصوتي لضعاف البصر والمكفوفين باللغة العربية. أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج ما وراء الطبيعة اللي تصدر قائمة أكثر الهاشتاجات انتشارا، حاصدا أكثر من 22 ألف تغريدي. رغم انتظار المشاهدين للمسلسل، إلا أنه بعد عرض حلقة المسلسل الأولى انقسم المستخدمون حول التقييم تبعه، فمنهم من قال أنه المسلسل نقل كبير في صناعة المسلسلات المصرية وعمل جيد جدا بكل المقاييس من ناحية الإخراج والموسيقى والأداء والمؤثرات الصوتية والبصرية. بالمقابل رفض آخرون مقارنة المسلسل بالإنتاجات العالمية، إضافة إلى العديد من الأخطاء في الديكورات والمناظر اللي من المفروض أنها تعود لعام 1969 لكن هي بتحاكي الوضع الحالي. كما انتقد كثيرون ضعف الأداء والسيناريو والقصة ككل. خبرنا الأخير من مواقع التواصل الاجتماعي، حطم المصري صدام كيلاني رقم القياسي العالمي في الغطس ببقائه 146 ساعة تحت مياه خليج العقبة، أي ما يزيد عن 6 أيام. وبهذا تخطى كيلاني الرقم القياسي السابق المسجل باسم التركي جيم كاراباي عام 2016 واللي ضل 142 ساعة تحت الماء. وأوضح عمرو كمال المنسق الإعلامي لكيلاني أنه الغطاس المصري كان يرغب في أن لا يكتفي بتحطيم الرقم القياسي، وأراد أن يواصل الغطس حتى يصل إلى 150 ساعة تحت الماء، لكن الفريق المرافق رفض طلبه خوفا على صحته. صدام كيلاني وحسب ما تم وسائل التواصل الاجتماعي تداولته كان عم بعيش حياة كاملة تحت الماء، حيث مارس كافة الأنشطة الحياتية مثل الأكل والشرب والتمارين الرياضية. حصل كيلاني على تدريبات خاصة لكي يتمكن من شرب المياه في الأعماق، فضلا عن تحويل الأطعمة إلى سوائل لكي يتمكن من تناولها. الكيلاني كان يحظى بمتابعة من فريق طبي كامل للإطمئنان على حالته الصحية على مدار 24 ساعة والتأكد من عدم معاناته من أي مشاكل تحت الماء. الجدير بالذكر أيضا أنه كيلاني احتفل بخطبته على طبيبة إسبانية في أيلول الماضي تحت الماء أيضا ببدلة الغطس في مدينة الذهب المصرية. هيك بتكون أخبارنا من مواقع التواصل الاجتماعي خلصت. إن شاء الله تكون نالت إعجابكم. أنا أشوفكم الأسبوع القادم، لكن خليكم معنا بعد قليل. حوار مفتوح عن حرية التعبير وحدودها مع زميلاتي هند ونابا.
برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
حلويات سلطان لأصحابها خوري وحداد على العنوان 9475 شادي لتور مونتريال. خبرة 40 سنة بصناعة حلويات العربية على أنواعها، بقلاوة معمولة كنافة بين نارين، شعبيات، حلاوة الجبن، راحة بالقشطة، نمورة مفروكة مدلوقة، برازق وغيرها. للبيع بالجملة والمفرق 514-279-5523. حلويات سلطان، أطيب أنواع الحلويات العربية بمونتريال. 514-279-5523.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند بيبلوس هالأسبوع زيت فيجيتال من سيدار لترين و84 $4.99، جبنة عكاوي فاكيوم من فينيسيا $7.79 الباوند، داند باتر بول $6.36 الباوند، ملوخية مفرومة مجلدة كولد أليكس كيس 400 جرام $0.99، بندورة بانوقة $0.99 الباوند، ورمان حلو $0.99 الحبة.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب، مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أره، شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش. سلامتها من المطار وبرد عن المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس، معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود منمضيها، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7887.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بالبرنامج السوري يمال الشام. وصلنا لفقرة حوار مفتوح. حوارنا اليوم رح نحكي فيه عن حدود حرية التعبير. حرية التعبير هو حق أساسي من حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه بالمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويشمل حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل. فما هو مفهوم الحرية وحدودها؟ رح ناخد آراء زميلات نادا وإيناس، وبعدين منستقبل اتصالاتكم على الرقم 514-745-6789. بحب نوه على أنه الفقرة رح تنتهي تماما على الساعة 8، فاللي بحب يشارك بهالموضوع يتصل فينا بعد ما ناخد رأي الزميلات نادا وإيناس. مساء الخير نادا.
مساء الخير هند. مساء الخير استاذ سامي.
مساء النور.
هلا.
جوت.
ماشي. شو برايك هي حدود حريه التعبير؟
هلا قبل ما نحكي عن الحدود، مقصود نقول انه الحريه هي مطلب انساني، وحريه التعبير عن رايي طبعا هو باب من ابواب الحريه. البشر منهم عبارة عن نسخ مكررة، مفروض أننا نمنح الناس المساحة الكافية لحتى يعبروا عن أرائهم، وهيك بيكون المجتمع أكيد بيصير غني ومتجدد أكثر. وبالتأكيد التعبير عن الرأي مهم كتير، لأنه بيعمل تغيير جذري في البيت أو المجتمع أو بالعمل، بكل مجال نقدر نعمل تجديد لما منعبر عن حرية، يعني لما بيكون عندنا الحرية الكافية لأننا نحكي. وفي أغلب الأحوال لما بنحكي بيكون في شيء من التغيير بيحصل، وفي بعض الأحيان بيكون التغيير إما للأسوأ أو للأفضل. بيكفي نعرف أنه أفكار كتابات جون جاك روسو هي اللي كانت وراء الثورة الفرنسية،
لهالسبب بنشوف انه في بعض الدول غير الديمقراطية السجن هو مصير الناس اللي بيحاولوا انه يعبروا عن افكارهم بشكل مخالف لما هو الواقع، يعني مخالف لما هو عليه الحال في تلك البلدان يعني. بينما الدول الديمقراطية تعطي اهمية اكبر لهالموضوع، والانسان فيها دايما محمي بالقانون. بالمقابل هالإنسان مسؤول وحريته المفروض أنه دائما يعني أنا حرمه معناته أنه أحكي على كيفي. دائما في معايير وضوابط أخلاقية واجتماعية وقانونية تتوقف لما الإنسان بيسيء أو تتوقف لما تبدأ حرية الآخرين. ولكن في نقطتين كتير كتير مهمات، أنه هالحرية التعبير صار عبارة عن يعني مصطلح مطاط بيتم التلاعب فيه، بما معنى انه صار عم نستخدمه باساس معايير المزدوجه او عم نتناوله بمعيارين. مثلا في مجتمع ما بتشوفي الناس بحق لهم انه يعبروا عن رايهم ضد او مو ضد، يعبروا عن رايهم بشكل غير مقبول لفئه اخرى مثل ما قلنا تحت مسمى حرية التعبير، ولكن بالمقابل الفئة الأخرى ممكن تكون أقلية، ممكن تكون ما محمية باللوبي أو ما ممكن تكون إنه عندها سلطة سياسية أو مالية، مجرد إنه بيعبروا عن رأيهم يمكن إنهم يتهمون ب hatred crime، جريمة كراهية. معناته هون صار عندنا ازدواج بالتعبير. النقطة الثانية المهمة انه حرية التعبير في ناس بياخدوا اساس والله بدي احكي اللي بدي اياه بدي اجرح اللي قدامي. اكيد لا، الحرية بتدخل بمجال انك تعبر عن رأيك بأدب بدون تجريح وبشكل انه ما ينتقل النقاش من حوار ل احيان بتعدوا الحوار ليوصلوا للتجريح الشخصي. بالتأكيد حرية الرأي بتتوقف لما بتبدأ حرية الثاني ولما بيكون ما في إساءة أو تجريح للطرف الثاني.
شكرا لك نادا، طبعا اعطيتي يعني روافد كاملة لحرية التعبير. ناخذ رأي إيناس. شكرا لك نادا.
يا أهلا، الله معك.
شكرا إيناس، عفوا إيناس، من مسي عليك مرة تانية إيناس. إيناس، شو بتعتبري أنت؟ هل حرية التعبير حدود؟ هل هي مسؤولة؟ هل هي يلي بيعتبروا يلي بتعتبري أنت حرية التعبير، غيرك قد لا يعتبروا هذا حرية؟ شو رأيك؟
طبعا هند، الحرية التعبير كبداية مثل ما وضحت ندى هي حق أو هي مساحتي الشخصية كشخص، أنا بحق لي عبر عن رأيي تجاه أي موضوع تجاه أي فكرة. الله هيك عطانا العقل وعطانا القدرة على التفكير وعطانا القدرة على أنه نحاكم الأمور ونبني رأينا عليها. صح غلط يختلف مع الآخر، هذا رأيي الشخصي بفكرة معينة. لكن الفكرة أنه لما تقترن حرية التعبير بمواضيع مثلا حساسة، يعني مثلا نحن عندنا ثلاث محاور دائما بصير في جدل عليهم، هل هي حرية التعبير؟ هل أنت مش لازم تعبر قدام الآخر؟ أو هل لازم تحكي بهالموضوع أو لا؟ ثلاث محاور هم دائما هذول الجدل بتقوم عليهم لما نجي لنعبر، هم دين وسياسي وموروث اجتماعي. لما بدي أقولي أنا عبر عن رأيي بدين معين بمعتقد معين أو بفكرة سياسية معينة أو بموروث اجتماعي العالم تربت عليه، هون عم تخلق المشكلة تماما. هل عندي القدرة أني أنا عبر عن رأيي أو لا؟ أيضا بدنا نفرق بين أني أنا عبر عن رأيي أو أني ناقش الآخرين فيه. يعني أنا فيني عبر عن رأيي بشكل عام وإحكي عن هاي الفكرة بدون ما أدخل بأي نقاش أو أي جدل مع الآخرين. النقاش أو الجدل مع الآخرين طبعا لازم نقترن بمجموعة أمور لكون أنا قادرة أحكي فيه. هي الاحترام، يعني أنا لما بدي أطرح فكرتي بطريقة محترمة بعيدا عن السخرية من آراء الآخرين، بعيدا عن الانتقاد اللاذع والمستفز، إضافة إلى أنه الشخص المتلقي أو الشخص الإقبالي هل فعلا موافق على هذا الجدل أو موافق على هذا النقاش، ولا أنا بس بدي أطرح رأيي وعبر عن رأيي بغض النظر هو موافق أو هو قادر أنه يناقش أو لا. يعني في أشخاص بتلاقي بتصير مثلا كثير على السوشيال ميديا، طالما مثلا احنا كل نقاشاتنا عم بتصير على السوشيال ميديا، بتلاقي انه احيانا الجدل بيكون عقيم او النقاش عقيم، لانه كل حدا مقتنع بفكره معينه وعم بيحاولوا يقنعوا بعضه. هون صار في مثل تداخل مساحات، وهي الفكرة أبدا ما هي حريتك للتعبير، ما هي أبدا أنك نقطع الآخر ولا هي أنك أنت تفرض رأيك على الآخر أو تستفزه. هي حقك أنت أنك تقول مثلا أنه أنا معتقدك عندي نقطة ثنتين ثلاثة عليه، ما بقتنع بهاي الشغلة اللي أنت بتآمن فيها، وبس. ما في داعي أنا اللي حاول أفرض رأيي على الآخر أو حاول إني أقنعه برأيي. هون طلعنا من موضوع حرية التعبير، هون دخلنا بالمساحة الشخصية للآخر، صرنا بنفرض عليه رأيي.
شكرا لك. بتحب تضيفي نقطة تانية إيناس؟
هلق في نقطة هيك اليوم خطرت لي، أنا سألت كذا حدا هيك شو رأيهم بالموضوع، فأنه مثلا في فكرة أنه في أشخاص بيحكوا رأيهم بطريقة دبلوماسي خلينا نقول، أو بطريقة محترمة، فأنت تتقبلي اختلافا عنك. في ناس بيحكوها بطريقة مستفزة، كمان طريقة طرح رأيك أو تعبر عن رأيك كمان تلعب دور كبير. إذا أنت كنت عم بتقدم رأيك لناس آخرين أو عم بتناقش في ناس آخرين.
شكرا لك إيناس. شكرا شكرا لك. رح ناخد أول اتصال. ألو
ألو، مساء الخير.
مساء النور. مساء النور وأهلا وسهلا فيك.
أنا سمعت سؤال وبشكر ضيفاتي كلتين، هم كفوا ووفوا في الجواب.
صحيح، بس نحن
بس
تفضل.
في نقطة مهمة، حريتك لو حتى نرجع لكتابات جون جاك روسو أو هذه الأشياء اللي حقولها بيعرفها طالب سنة أولى في كلية حقوق جميع دول العالم. حريتك انت حينما تبدأ حرية الآخرين، ما فيش حاجة مع حرية مطلقة. وإلا عندي حرية مطلقة حصير أقتل الناس وأنا حر، لا ما فيش هذا. ما فيش حرية تعبير مطلقة، لأنه تجريح في الناس هذا مش حرية تعبير، هذا قلة تربية وقلة احترام. وساعات حتى في قوانين بعض الدول التي تدافع عن الحرية يعتبر إجرام في بعض الحالات.
صحيح.
لو أتكلم وحش على اليهود بصير أنتسيميت مكانيسيجن 10 سنوات فرنسا، أو لو أتكلم وحش على السود بصير عنصري بروح على السجن 5 سنين حتى العقوبات بعرف قانون البلد فرنسا لأنه درس حقوق فيها. لو بحكي وحش على العنصر الأبيض بصير عنصري كمان، بس لما تصير في الدين الإسلامي لا عادي، حرية تعبير. هذا اللي قالته ضيفتك الأولانية المطاطية في ازدواجية المعايير. يعني بص، انت لو عاوز، انا ما بطلب منك شيء حبيبي، انا بطلب منك حاجة اسمها احترم ديني في حاجة اسمها مقدسات. انا لو بكرة ارسم الماريان اللي هي رمز من رموز فرنسا اللي حطينا في العملة تبعهم كله، محطوط حتى في الأورو، ارتبها بشكل وحش الفرنسيين حيثوروا في وشي، ربما يوصلوا انهم يعملوا فيها حاجات واروح للسجن لو انا في فرنسا.
يعني برأي حضرتك انه الحرية ليست مطلقة، هي مقيدة بضوابط دينية واخلاقية بتتلائم،
ولا هتصير فوضى.
صحيح.
هتصير فوضى.
صحيح.
هي الحرية. بصي، انا لو هاخد الحرية ك منطلق واقول انا حر ومطلق وما اعرفش، حيصير عندي حد الحق النفسي اني ارتكب جرائم باسم الحريه.
صحيح صحيح.
حيصير
صحيح، كلامك سليم 100%. شكرا لاتصالك ومشاركتك.
لا شكرا على وجهك.
شكرا، اهلا وسهلا فيك. رح ناخذ اتصال اخر. الو،
مساء الخير عليكم.
مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
كيفك؟
الحمد لله. انت كيفك؟
الله يخليك. وكيف كنت وكيف الأهل الشام؟
كلهم بخير وبيسلموا على كل أهل مصر واحد واحد.
ربنا يخليك ويديكم الصحة.
طيب
وترجعوا بلدكم سالمين أمين إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا رب.
المهم الله يخليك. المهم بس يا هند، أقول لحضرتك على حاجة. أنا مش صغير في السن عشان بقولك هند يعني.
أهلا وسهلا فيك.
الله يخليك الله يخليك. أولا من 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 رأيي الشخصي الأخ سفيان اللي كلم قبل مني كلامه 150% مظبوط مظبوط. زائد عايز أقول حاجة، أضيف حاجة بس، إيه هي؟ إن حرية التعبير في المعتقد بتاعهم نوع من أنواع الديكتاتورية، بمعنى إن أنا بفرض عليك رأيي يبقى ده ديكتاتورية. حرية التعبير إذا أنا بقول لك ده رأيي فيك أنت شخصيا، هو ده إن أنا بسخر منك، إن أنا بحاول إن أنا أوصل لك فكرة، هو رأيي فيك ده تقبله أهلا وسهلا، ما تقبلوش دي مشكلتك، ده مش حرية التعبير.
صحيح.
دي مش حرية التعبير،
هذا تعدي، هذا يعني ما في طبعا المشكلة انه عم يخلطوا بين حرية التعبير وبين التعدي على الاخرين.
الله ينور عليكم ويسعد مساكو، تحياتي لكم كلكم
وإلك شكرا لمشاركتك. اهلا وسهلا فيك كمان اتصال عليك. وعليكم السلام. اتصال تاني. الو
الو بونسوار.
بونسوار اهلا وسهلا فيك.
حرية مطلقة مصير، حرية مطلقة للحاكم بتصير ديكتاتورية وبتصير للشعب بتصير فوضى.
صحيح.
في النص بعطي حرية مقننة في قوانين اتراعها. هلا انتم بالإذاعة فيكم تزيعوا حي الله شيء؟ نو، لأنه في ارتفاع محدد القوانين ممنوع تزيعوا أخبار مثلا فيها إفاءة فيها عنصرية، في إشياء كتير محددة بالقانون، وقال بسحب الرخصة من الإذاعة مثل ما صارت من كم سنة بكبك جيفي ليون كان يهاجم العالم وكان أكل التنبيه كذا مرة بعدين سكروا الإذاعة. يعني في مراقبة على الشيء اللي بين، بس مش مثل أمريكا، بأمريكا في عندهم الفوضى، بس هون في قوانين بالسيارة
يعني مقيدة بضوابط معينة.
لا حتى أنا بقوانين مش مقيدة، في مقاونة، في مقاونة اللي بكتبون في قوانين اتراعها، مقيدة بصفة إنه محجوزة، لا مش مقيدة، محددة بقوانين،
ملتزمة
بقوانين، ممنوع تحكي عن عنصرية، ممنوع تحكي عن سيء للآخرين، في ضوابط لإلها.
صحيح.
هيدا هي. فما في الوقت اللي يكون إنه مطرقة، ما في شيء مطلع بالحياة.
أكيد أكيد بوافقك بالرأي، حتما ما في، لا توجد حرية مطلقة للإنسان. أكيد شكرا كتير.
حتى بالبيت، بالبيت الأهل إذا كانوا بالبيت تركين ولادهم كل يعملوا ما في ضوابط بالبيت بصير في فوضى.
صحيح صحيح، مثال ممتاز، شكرا لك. كمان اتصال. ما في اتصال. اكيد يعني كمان يعني شغله مهمه حابة اقول فيها، انه ما في حريه مطلقه للانسان، حريته مثل ما تفضل الاخ هي ملتزمه بقوانين معينه، حتى بتتلائم وطبيعه المجتمع يلي عم يعيش فيه. يعني كتير مهم، كل مجتمع له قوانينه ما ممكن تجاوزها، لأنه نحن لما يعني بدنا نبدي حريتنا بالرأي ما لازم نعتدي على الرأي الآخر على الآخرين نهائيا. حرية التعبير هي جزء أساسي يعني من الديمقراطية، إذا كنا نحن مستمتعين بحرية التعبير فنحن عم نعيش بديمقراطية. أيضا حرية التعبير بتساعد الفرد على أنه يحقق ذاته، أنه أنا عندي رأي، ما في حدا بيضغط علي ويعطيني رأيه لحتى أحكي فيه، إذا هالشي هذا بحقق لي ذاتي. في اتصال، رح ناخد اتصال. ألو
ألو، مرحبا، هند مرة ثانية.
إيه أهلا إيناس. أهلين، تفضلي إيناس.
أنا كان في نقطة كمان
نسيتي تقوليها.
في نقطة ما حكيتها، موضوع كمان إنه نحنا بكثير أحيان نعبر عن رأينا ونحكي رأينا، لكن لما يجي الآخر يعبر عن رأيه ممكن ما بنقبل الرأي الآخر. كمان هاي الشغلة بتعكس قديه نحنا إنه ممكن نكون مثلا متعصبين لرأينا، أو ممكن نكون إنه ما محترمين مساحة الآخر.
صحيح. الناس عفوا للمقاطعة، بس نحنا يعني يعني خليني أقولها بصراحة، نحن لما كنا ببلادنا يعني عنا ثقافة معينة، كانت أكيد حتى ببلادنا تغيرت هالمفاهيم وتغيرت هالثقافة، كنا شوي محدودين، يعني كان حرية التعبير بالنسبة لنا أنه في مرات مثل ما تفضلتي حضرتك أنه هو رأي رأينا الصائب لما بده يجي حدا تاني يقول رأي تاني قد لا نقبله يعني, أو أنه يعتبر أنه هو ما بيوافق رأينا. ما بعرف قدي أنت بتوافقيني على هالرأي, لكن انفتاحنا على المجتمعات الأخرى وممارستنا لحياة مختلفة شوي وانفتاح البلاد على بعضها أعطانا نوع من أنه لا نحن نتقبل الرأي الآخر, نتقبل الناس المختلفين عنا بآرائهم.
تماما أنا معك 100%. نحن جداد على موضوع حرية التعبير, نحن ما تربينا على هذا الموضوع صراحة. يعني يمكن يكون بعض العيال أو بعض البيوت من فتحة على هذا الموضوع بشكل بسيط أنه تسمح لأولادها تعبر عن رأيها, لكن مثلا كلنا نتذكر أنه مثلا لما خلينا نقول لما كبير العيلة يحكي رأيه مع في رأي بعد رأيه مثلا مع حد
الحرم
على صعيد أيوة. على صعيد العيلة فمثلا ما بالك بموضوع مواضيع حساسة أكثر على صعيد سياسي أو على صعيد ديني أو يعني بعمر البنت مثلا عندنا ما كانت تفوت وتقعد تناقش مثلا هاي كمان أنه بزيادة كمان المرأة ما بحق لها تعبر عن رأيها كمان هاي شغلة كثير جديدة علينا. الرجل يمكن كان يأخذ راحته شوي يعبر عن رأيه شوي يقدر يحكي. نحن ازداد على هذا المفهوم فحديثين العهد بعد ما كثير منعرف نتعامل معه ما نمرينين مثل الدول الغربية اللي بعد الثورات وبعد الشيء اللي مرق عليهم بأوروبا وبكندا بأمريكا بعد الشيء اللي مرق عليهم فهم قادرين أو ربيوا على هذا الشيء فبتلاقيهم بيعرفوا يتعاملوا معه. نحن بعدنا بتلاقينا مستفز بالنقاشات بتلاقينا نتحيز لرأينا نحن الصح وانت المصح بنحاول نقنع بعضنا
صحيح. ولو انه إناس ولو انه إناس بدينا شوي ننفتح على الآخر من خلال طبعا. الفضائيات من خلال التنوع الثقافي اللي عم ندخل عليه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المحاضرات اللي عم نحضرها يعني كتير أثرت هي بالمجتمعات المجتمعات العالم الثالث
أكيد بتلاقي الجيل الجديد كمان أنا بتفاجأ فيهم أحيانا مثلا بنات أخوتي وهذول اللي مثلا موجودين بسوريا وهم الجيل الجديد جيل العشرينات أنا بتفاجأ فيهم فعلا أن هم بيعبروا عن رأيهم بشكل واضح بشكل صريح قادرين أنهم يعبروا عن ذاتهم صح. نحن كنا نخاف يعني خاف من كثير شغلات خاف الواحد الوحدي او الواحد يخاف من بيو من من الدولة من كل المنظومة منظومة السلطة صحيح. تماما صحيح. منظومة السلطة كانت ابوية ولا دولي ولا فدائما احنا كان في عنا هذا الخوف. هلق لا بتلاقي هذا الجيل الجديد قادر يعبر عن رأيه وعنده مفردات وهيك فان شاء الله انه نوصل لمرحلة نحن تكون هاي عند أولادنا وعند أولاد أولادنا موجود يا هاي حرية التعبير. نحن يمكن رح نضلنا شوي مربوطين شوي.
شكرا لك إناس, بس يعني سمعينا في رأي حناخده من بعض من مستمعينا. شكرا لك. رح ناخد اتصال. ألو
ألو مرحبا.
أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. شو برأيك حدود حرية التعبير وهل هي مطلقة هي إلى حدود؟
يعني حرية التعبير هي شغلة إيجابية صحيح؟
صحيح.
فنحن ما ممكن نستعمل شغلة إيجابية بالشكل السلبي. يعني لازم يكون لما إحنا نعمل أي شيء مثل في عندك مثل إنجليزي بيقول لك do the right thing and do it right. يعني احنا اذا عم نعمل حرية التعبير اللي هي شغلة ايجابية وشغلة منيحة وتستعمل للتطوير وانه اذا في شيء مثل نقول الانتقاد البناء صحيح فحرية التعبير هي 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 تول هي شغلة انه وسيلة للتطوير ولحتى نتقدم بالمجتمع ونتقدم بحياتنا. فلا ممكن تيجي انت تستعملي اداه او 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 او, أو تول ايجابيه بشكل سلبي بشكل يعني انه يصير شكل عكسي ما
عفوا بس مين بيحدد هل صحة هل يعني إذا نحن عنا حرية تعبير وعنا عم ننادي بشيء معين، مين يلي بيحدد نحن عم ننادي بشيء من حرية التعبير هو إيجابي؟
هو المجتمع يعني، بس ولكن بشكل عام يعني أنت لما تكون مثلا في خصوصا في مجال أكاديمي في مجال أكاديمي أنت تستعملي أي شيء في لأنه في لك هدف معين لتوصلي له، وهذا الهدف أنت بتستعمل التولز الموجودة معك حتى توصل لهذا الهدف. فما بإمكانك تستعمل أنت أداة الهدف منها هو التطوير والبحث والبناء بشكل هادم وبشكل أن أنت تثير المشاكل وتعملي مثل يسموه الهيت سبيتش وتعملي الديفيجنز بين الناس اللي بنفس المجتمع، وتصير الناس تكره بعضها وتصير الناس تقتل بعضها وتصير يعني هذه الاشياء يعني شغلات غير مقبوله. فممكن واحد يكون عم يعمل شغله ممكن يكون بهدف انه هو ما بده يعمل هيك، بس ولكن الامور تقاس بالنتائج تبعيتها. يعني انا اذا بعمل شيء معين وانا بقول طب انا ما قصدي هيك، بس ولكن النتيجه تبعت الشغل العمل تبعك عم تيجي هيك نيجاتيف، معناتها الاعمال هي تقاس بالنتائج تبعيتها. فاذا النتائج حتكون سلبيه والنتائج حتكون ضد العيش المشترك والناس اللي انت تتعايش بين الناس، معناتها هذا الشيء سلبي وهذا الشيء ما لازم يكون مسموح فيه بالمجتمع. يعني هلا من ناحيه السب والشتم والحكي هذا، يعني هلا انسان بس انسان عادي حدا يجي يسب له والده ولا والدته ولا شيء يعني
بيتعدي
على 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 الناس وعلى حقوق الناس والناس بصير عنده ردة فعل معينة. بس لما واحد يكون يصير في تعدي على شغله مقدسه يعني عند ناس معينين يعني طب كمان حيكون لازم الناس تتوقع انه حيصير في ردة فعل على الموضوع هذا. احنا أكيد. مش منع من دار ردات الفعل، ولكن أكيد. كل شيء بالدنيا اي فعل فيه ردة فعل، فاذا ردة الفعل تكون
خاصة سيدي خاصة لما بيكون الانسان بمكان بمحل مسؤول، لما بيكون مسؤول وبيرتكب بيتعدى على الاخرين هذا بيكون يعني تعتبر جريمة، تعتبر يعني قانونيا
لأنه الامباكت تبعه مضاعف. شخص عادي ما حدا بيعرفه بيعمل شيء هذا بيكون الامباكت تبعه صغير يعني بمنطقة محدودة حوالي اللي سمعه، بس ولكن ناس في موقع مسؤولية أو ناس في موقع يعني معروفين أو عندهم امباكت أكثر في المجتمع، هدول عندهم مسؤولية أكبر حتى يعني. فهذا لازم يتحروا الدقة وتحرش يعني شو ممكن يحكوا أكثر من الناس الثانيين، لأنه ردة الفعل أو الإمباكت تبع الأعمال تبعيتهم حتكون أكبر
بالمجتمع. صحيح. شكرا لك. كنت معنا مسك الختام، بتشكرك على مشاركتك وبتشكر كل اللي اتصلوا فينا وأبدوا آراءهم بهالموضوع. فعلا آراءكم تغني فقراتنا يعني منعتبرها وسام على صدرنا بمشاركتكم لنا. الفقرة القادمة أعزائي المستمعين هي الفقرة الثقافية مع زميلنا دكتور ناهد، ورح يحكي لنا اليوم الساعة 11 طبعا الشهر تشرين الثاني هو الشهر 11 قابين يغسل يداه مع زميلنا الدكتور ناهد كوسا بعد فاصل قصير.
كل واحد منا عنده ذكريات، كل واحد منا عنده ذكريات. Midnight.
11 من الشهر 11 بالساعة 11 بهاليوم من كل عام بتزين وردة حمراء السترات والفساتين من أبسط أفراد العامة وحتى رؤساء الحكومة بأوروبا وكندا وأمريكا. وربما لا يدري كثيرون القصة وراء هالزهرة وعادة ارتداء المستمرة من انتهاء العام 1918 تاريخ انتهاء الحرب العالمية. فما هي قصة هالوردة لنسمعها من الزميل دكتور ناهد كوسا؟ شو قصة زهرة الأقحوان الحمراء اليوم؟
مساء الخير مستمعينا الكرام، مساء الخير هند سامي أسرة يامال الشام بعد زمان. طبعا إضافة إلى الوردة أو الزهرة الحمراء اللي هي زهرة الخشخاش، اليوم عزفت الموسيقى الجنائزية والأناشيد الوطنية في معظم الدول الغربية أو الدول التي اشتركت في الحرب الكونية اللي نحن بعدين عرفناها إلى اسم آخر أنه الحرب العالمية الأولى. مثل اليوم بتاريخ 11-11 من سنة 1918 الساعة 11 قبل الظهر بيتم التوقيع على معاهدة السلام بيوقف الهدنة بين كل المتحاربين في هالحرب الكونية الكبرى. طبعا قبل ما أحكي عن الحرب أو أحكي ليش نحن بنحتفل فيها، بحب بس أذكر هالجنون الإنساني للصراع على مساحة من الأرض أو على بعض الثروات للدول الأخرى، راح ضحيته 20 مليون قتيل، مقابلهم في 22 مليون جريح بليغ ومعاق ومعتوه، صرنا 42 مليون، ما عدا كل ما تم من هجرات جماعية أو عمليات تهجير قسرية بالإضافة إلى كل ما رافق الحرب. وما في حرب
بدون أمراض نفسية أكيد,
ما في حرب نظيفة. الحرب بمعناها وبكلمتها الحرب قذرة, ولو كانت عن دفاع عن وضع معين. ما في حرب نظيفة. اللي عم نحكي عليه نحن عرفناه في بلادنا, باعتبار نحن عم نحكي عن البرنامج السوري بلاد يمال الشام إلى آخره. نحن عرفناها هالحرب الكبيرة حرب سفر برلك, بمفهوم الشام أو أهل الشام أو بالتعبير الدارج الشعبي كانت حرب سفر برلك, هي روحة بلا رجعة. وكانوا يودعوا شخص من سوريا أو من بلاد الشام ليروحوا إلى الحرب, كانوا بيعرفوا. وفي كتيرين ناس راحوا وما رجعوا, في ناس أحياء ولكن بقيوا بنفس البلد اللي وصلوا له أو بقيوا فيها. في أكثر بس فقط من سوريا أو بلاد الشام في أكثر من 3 ملايين شخص, 3.5 ملايين من الشباب وحتى الصبيان والرجال اللي راحوا على هالحرب
وسحبوا, يعني مو بإرادتهم إنه
تماما سحبوا وبدون إرادتهم. أو في منهم طبعا بيحبوا أنه يشاركوا بطولات وإلى آخره, ولكن خسرت بلاد الشام وسوريا بالذات 3 ملايين من خيرة شبابة ورجالة. طبعا مثل ما قلت 11 بالساعة 11 من سنة 1918 هي معاهدة نحن بسموها وقف إطلاق النار أو جور دو لارميستيس, اللي كان يوم نحن نقوله جنو سوفيان وجور دو سوفينير. تم فيه التوقيع معاهدة السلام بين كل الأطراف. ومن بعدها بعد سنة 1919 بيتم معاهدة فيرساي لتركيع ألمانيا اللي كانت طرف في الصراع مع الدولة العثمانية اللي سيطروا على أراضينا ما يقارب 6 قرون 600 سنة.
طيب معناتها بهالحكي هذا كانت حرب عالمية.
حرب عالمية طبعا هلأ كانوا يسموها مثل ما قلنا نحن في مناطقنا كانوا يسموها سفر برلك أو الرحلة الطويلة أو السفرة البعيدة, أو مثل ما قلت بين الناس كانوا يقولوا روحة بلا رجعة. ولكن بأوروبا كانوا يسموها الحرب البرية. في أمريكا كانوا يسموها الحرب الأوروبية. في مصر كانوا يسموها حرب ترعة السويس. في دول الشرقية مثل البلقان كانوا يسموها حرب الخنادق. ولكن كلمة حرب العالمية ظهرت سنة 1939 وبدأت طبول الحرب الثانية, فصاروا يقولوا انتهت الحرب الأولى ونحن داخلين حرب ثانية, ومنها صار في ذكر اسم الحرب العالمية. طبعا مثل ما قلنا يعني بهالحرب الكبيرة عدد ما عدا القتلى والجرحى قلنا هالترحيل والتطهير اللي صار فيه مذابح إبادات تطهير عرقي ومش مع شعب معين, يعني صارت في مجموع الدول وعلى انتشار القارات. في كثيرين ناس ما بيعرفوا انه بالحرب العالمية الاولى في بعض الناس الحرب العالمية الأولى والثانية في بعض الناس المهاجرين المقيمين وهنين كنديين المقيمين على الأراضي الكندية عملوا معاملة البلدان أو الحلفاء الخسرانين في المشاركين في الدول في الدول الثانية. فطبعا هذا موضوع كتير كبير وخاصة جماعة من الصين أو من اليابان أو من أوروبا الشرقية. بدي أرجع على الوردة قبل ما ننتقل على موضوع تاني. ساحة الحرب, لأنه بالحرب العالمية الأولى كانت حرب تقليدية, يعني سلاح وبارود وضرب ومثل ما بقولوا معارك بالسلاح الأبيض وجها إلى وجه. فهل ساحات الحرب كانت تمتلئ بالجثث, صراع مباشر, وكانت الدم بالانفجارات أو بسبب السلاح الأبيض كانت يغطي الدم العشب أو البساط الأخضر أو الأرض. فالزهرة الحمراء اللي نحن نسميها بالفرنسي كوكليكو هي زهرة الخشخاش, وهل الزهرة بيسموها الخشخاش المنثور، لأنه إلى ثلاث بتلات، وبيجي الهواء هالزهرة البتلات بيطيروا. فمثل وقت نشوف بالأفلام صار في انفجار وماتوا أشخاص عم يتطايروا بالهواء، وبنفس الوقت منشوف الدم عم يتطاير.
يعني
فهالزهرة تمثل تطاير بتلات الخشخاش المنثور في الجو، ولذلك توضع على كتف أو صدر الأشخاص تكريما لكل الشهداء اللي ماتوا، سواء كانوا من المعتدين أو من الحلفاء، سواء كانوا مع أو ضد، ولكن في ناس راحوا أبرياء.
ويقال أنه توضع على الجهة اليسرى لأنه قريبة من القلب، يعني
طبعا هلا في إضافات، طبعا فيها إضافات، ومنهم بيقولوا الشقيق من الشقائق من الشقيق، يعني أنه نحن قريبين أكثر من الناس اللي ماتت. على طلبك أنه ليه سميناها حرب عالمية أو حرب كبرى أو حرب كونية، هي لأنه صار في معارك شهيرة كبيرة. طبعا ما دا أذكر كل المعارك لأنه الحرب دامت 4 سنوات، 1914-1918، ولكن في معارك مشهورة مثل معركة المارن، طبعا هلا عم نحكي بين الفرنسيين والألمان، في عنا معركة الفيردون، عنا معركة السوم، ولكن ما دا أذكر كل المعارك، بدي أكتفي بمعارك شهيرة صارت في أراضينا. عنا معركة الناصرية اللي صارت في جنوب العراق، طبعا انتصروا فيها الإنجليز هن الحلفاء. والغريب أنه ذات الخرائط اللي استعملوها الحلفاء البريطانيين في دخول العراق هي نفس استخدموها لاجتياح العراق سنة 2003. دخلوا من نفس الجهة، من نفس المعارك، من نفس المعابر، وراح طبعا ضحيتها ألف، يعني آلاف من 150,000 عراقي
مع الأسف، يعني
150,000 عراقي راح فيها سنة 2003 مقابل 140 جندي بريطاني، طبعا بالإضافة إلى من الأمريكان. في عنا حملة ترعة السويس 1915، طبعا كمان انتصروا فيها البريطانيين على العثمانيين، وأخذت اسم الحرب العالمية، أخذت حرب اسم حملة ترعة السويس بالنسبة للمصريين، وطبعا دخلوا الإنجليز وصاروا في الشمال الأفريقي. عندنا معركة غزة هي عبارة عن 3 معارك صغيرة صارت في فلسطين وسيناء 1916. طبعا بتسقط غزة بيد البريطانيين وبيدخلوا أيضا مدينة القدس. آخر معركة من المعارك المعروفة هي معركة دمشق، وتقع في سبتمبر أيلول، يعني قبل شهرين من انتهاء الحرب الأولى 1918، وتدور أيضا بين القوات المتحالفة مع البريطانيا اللي هن أخذوا اسم الثورة العربية الكبرى، وطبعا بينتصروا البريطانيين، وبالتالي معهم الثورة العربية وكل ما تحلم من أحلام لبعد خروج العثمانيين. ولكن بتدوم سنة واحدة وبيدخل الانتداب البريطاني والفرنسي، وتتقطع أوصال بلاد الشام، ولا نزال إلى اليوم نعاني من هل الحرب بعد 100 سنتين 1918 إلى 2020، وإلى اليوم
في إلى أزياء أكيد ما زلنا عم نعاني
تماما
لهلا.
بالإضافة إلى كل ما مات من الملايين من الناس، زاد على ذلك، يعني مثل ما بقولوا وزاد الطين بلة، هي انتشار وباء الأنفلونزا الإسبانية اللي بيعرف بالجريب إسبانيول، واللي مات فيها بين 50 إلى 100 مليون قتيل. تماما ما يحصل الآن من حروب ونزاعات، وأجتنا أيضا الكورونا
مع الأسف. طيب شو سبب النزاعات وشو أهداف هالحرب؟
هلأ الحروب في كل تاريخ البشرية هي لاكتساب مكاسب، الاكتساب أشياء جديدة. سواء أراضي سواء أملاك سواء قلاع. الغرب كان يتربص بالدولة أو الإمبراطورية العثمانية اللي امتدت من جنوب من جنوب روسيا إلى حتى المغرب العربي وإلى السعودية وإلى شرق أفريقيا. فكانت خوف أنه 600 سنة هالإمبراطورية مسيطرة على هالموقع الاستراتيجي اللي هو الشرق الأوسط. طبعا كانوا عم ينظروا لها مثل بعين عم ينتظروا منها أي لحظة ليقتنصوا فيها. فمجرد ضعفت هالإمبراطورية خاصة فرنسا وأنجلترا وألمانيا رادوا يتوارثوا الأراضي اللي دمتها الحرب الكونية. وبالذات كانت عيوننا عم تطلع إلى بلاد الشام، لأنه نحن صلة الوصل بين القارة الأفريقية والقارة الأسيوية والقارة الأوروبية، وأيضا إلى الجنوب كانوا عم يطلعوا على الشمال الأفريقي، لأنه الشمال الأفريقي هو السوق الكبير لأوروبا.
صحيح، قريب
ما يفصل بيناتهم هو فقط البحر المتوسط. وهيك كان من زمان عم يتحضر خرائط وتحالفات وثورات ظهرت بنفس الوقت مع انتهاء أو خلال الحرب الكونية الأولى أو بعد انتهاء الحرب ظهرت خرائط جديدة، وإلى اليوم يتم تبادل الأوراق ومثل ما بقولوا البطاقات موجودة على الطاولة ويتم تبادلها وتقاسمها بين الأطراف الكبرى
بين الدول الكبرى. طيب تحت هالعنوان شو علاقة حضرتك قلت حطيت العنوان طبعا الفقرة من أعدادك أنه قابين أو قابيل وهابيل، شو يعني ما علاقتهم هدول بموضوعك؟
هلأ هو الاسم الحقيقي قايين ويقال في العربي قابيل، وكلياتنا بنعرف قصة قايين وقابيل في العهد القديم اللي موجود في الكتب الخمسة من التوراة. قايين هو الابن البكر لآدم لآدم وحواء طبعا حسب الكتابات، وهو الأخ الأكبر لهابيل اللي هو اسمه أبيل أبيل بس نحن بنقول عنه هابيل. قايين وهابيل هي قصة رمزية مثل قصة نوح مثل قصة مئات القصص اللي أجتنا
فيها
الماضي. القصة فيها عبرة يعني وقت كانوا يعلموا في الأديان والعقائد كانوا يذكروا قصة من وراها عبرة ليوصلوا لها الناس البسطاء ما يريدوا من إيمان أو عقيدة. القصة أنه قايين كان مزارع والمزارع يأخذ منتجات الأرض، بينما هابيل كان راعي يرعى الأغنام وبالتالي ودي أدمو ذبائح إلى الإله أو هبة. كان المزارع يقدم كل ما عنده من أجود المنتجات الفواكه أو منتجات الأرض مثلا
قمح أو
كل ما تنتجه الأرض أو تنتجه الأشجار إلى آخره، بينما الراعي هابيل كان يقدم أفضل ما عنده من غنم الأجود والأحلى والأصغر. وبتقول هالرواية أنه الإله فضل ذبيحة هابيل على قايين لأنه عم يقدم له ذبائح حيوانية والأفضل والأحلى والأحسن والأصغر. فبيغار قايين من أخوه الصغير هابيل وبيقتله، وهيك تسجل تاريخيا أول جريمة في العهد القديم. طبعا خلال إنسان الكهف أكيد كان في جرائم أخرى إلى آخره، ولكن كتسجيل تاريخي موثق وفي كتب دينية هي أول جريمة تعتبر قتل قايين إلى هابيل. قايين بيغضب عليه الإله وبيلعنه وبيطرده من أرضه الخصبة، ولكن خلونا نقرأ ما بين الأسطر. نحن منقول في الأديان أنه الله عاقب قايين، ولكن خلونا نقرأ في التاريخ بيقولوا قايين هاجر إلى شرق عدن وقايين تزوج وأسس مدينة كبيرة ويصبح له ذرية وعائلة كبيرة وشعبه بتصير مدينة عامرة. إذن القاتل هو اللي بصير عنده مدينة وهو اللي بتابع حياته وما منعود
تصير بالحياة
وما منعود بنسمع نهائيا عن عن مثل ما بقولوا
الضحية
اللي مات. هالقصة بتشير إلى قصص أخرى موجودة في العالم في كل الحضارات القديمة عن تمثل الصراع بين الشر والخير، تمثل الصراع بين ريموس ورومولوس مؤسسي مدينة روما، كيف كمان أخ بغار من أخ، ومع ذلك الأخ اللي هو القاتل بيبقى وهو اللي بيأسس المدينة الكبرى اللي بتمثل حضارة روما، وهي نفسها بتمثل ما عرفوه الفراعنة قديما بين أوزيريس وسيت عند الفراعنة في مصر. خلاصة حديثي أن قايين وهابيل هو صراع دائم بين المزارع. المزارع هو من أهل المدن من الحضر من الثابتين، بيته عنده أرض وعنده بيت، بينما الآخرين هو الرعيان الراعي المتنقل الباحث عن الأكل الكلى أو العشب، هن البدو أو خلينا نقول العالم الآخر. إذن دايما في عالمين، العالم المتحضر والعالم الآخر، صراع بين حضارتين بين الشرق والغرب اللي هو نحن عم نعيشه، صراع بين الشمال والجنوب أوروبا وأفريقيا، صراع بين الحضارات القديمة والحديثة. دليل على ذلك هو تدمير كل ما هو ما لدينا من تراث وآثار تعود إلى فجر الحضارات، صراع بين ثقافتين مختلفتين الشرق والغرب، خلينا نقول مثلا العرب والأجانب، صراع بين الغني والفقير، صراع بين القوي والضعيف، ومش بس بين القوي والضعيف، بين القوي والأقوى، خلينا نقول بين روسيا وأمريكا، بين الصين وأمريكا. للأسف هالصراع نشهده إلى اليوم بين ليس فقط الدول الفقيرة والدول الغنية أو الدول المتحضرة أو الدول في طور النمو أو ما نسميه دول العالم الثالث، ولكن نشهده حتى اليوم في حياتنا بين الدول الكبرى. الصراع بين أوروبا وأمريكا موجود، الصراع بين إنجلترا وفرنسا موجود، الصراع بين بريطانيا والسوق الأوروبية موجود إلى اليوم. إذن خلاصة ما توصلت إليه، قايين بعده عايش بيناتنا، قايين المجرم لا يزال موجود، وما بعرف إذا فعلا الله عاقبه، ولكن قايين في كل مرة يغسل يديه من جرائمه. قايين اللي ألقى قنابل ذرية إلى اليوم قايين لم يعاقب، وقايين تعتبر الدولة الأولى في العالم. للأسف ذاكرة الإنسان قصيرة وقصيرة جدا، تتكرر مذبحة قايين وهابيل في كل يوم، وبينسوا الناس أنه كلياتنا أخوة، كلياتنا إلنا الحق في العيش والهناء، كلياتنا إلنا حرية العيش، المذهب، المعتقد، والأرض متسع لكل أبناء.
يعني يسلم تمك ناهد، قديش يعني هالمقاربة، قديش المقارنة حقيقية، وقديش انت عم تحكي عم بحس بكل كلمة عم تحكيها، التاريخ عم نشوفه قدام عيوننا، يعني عم نعيشه وعم نشوفه قدام عيوننا، وإن كان من زمان ما كنا أشياء كثيرة ندرى فيها إلا لبعد 50 سنة لما يكتبها التاريخ، لكن هلأ عم نشوفها بالعين المجردة، عم نلمسها، عم نحسها. فعلا يعني مقارنة بليغة. ويسلم تمك. خليني بس أقول شغلي، إنه قديش الحرب بشعة، طبعا نحن عم نعيش ببلادنا حرب مع الأسف، سقطت 5 امبراطوريات بهالحرب، طبعا ألمانيا، روسيا، النمسا، المجر وتركيا، مثل ما تفضلت 20 مليون شخص راحوا ضحايا، آخر ضحية تصور قتلت قبل دقيقة من نهاية إعلان الهدنة، آخر دقيقة طبعا بين ألمانيا من جهة والحلفاء من جهة أخرى. قتل جورج إدوين أليسون عمره 40 سنة، يعتبر آخر جندي بريطاني جنسية، بتمام الساعة 9:30 صباحا أثناء قيامه بإحدى المهمات الاستطلاعية، ويقال أنه نجا من الموت بعدة معارك أثناء الحرب الدائرة لا يعرف نهاية عيسى قبل 90 دقيقة فقط من نهاية الحرب. شوف قديش في كمان قبل بعشر دقائق جندي فرنسي، في جنود في أمريكان أيضا قبل لحظات من إعلان الهدنة. قديش الحرب مثل ما قلت قذرة، أنه يعني عم ينتظروا الهدنة، مو أنه قبل بعشر دقائق يوقفوا، لا لآخر دقيقة القتل موجود.
ذكرتيني بشغلة، قبل سقوط جدار برلين ببضعة أيام قتل شخص وكان هو آخر شخص يقتل عم ينتقل من أوروبا، من ألمانيا الشرقية إلى ألمانيا الغربية. قتل بالرصاص لأنه كان ممنوع، وبعد أيام تم سقوط جدار برلين. بحب أضيف شغلة تانية على ما ذكرتي، فكرة الجندي المجهول كمان ظهرت بشهر نوفمبر، بشهر الـ11 اللي هي شافوا جثة لرفات جندي ما عرفوا، فما عرفوا انه ياخذوه لطرف الحلفاء ولا ياخذوه لطرف اللي الدول الخاسرة الى اخره، فما عرفوا هويته، فسموه الجندي مجهول الهوية، فارادوا ارجاعه الى احد الاطراف ما عرفوا، فقالوا رايحين نعمل نصب للجندي المجهول. والجندي المجهول صار موجود في كل دول العالم، أول مرة رفع نصب له سنة 1919 بعد سنة من انتهاء الحرب العالمية الأولى. والكل هلأ بيحتفلوا صحيح. بكل الدول بالجندي المجهول، لأنه دايما في ضحايا غير معروفة الهوية، سواء من المدنيين أو من الجنود ما بيعرفوا أساميهم.
شكرا كثير لك ناهد، يعني دائما فقراتك ممتعة ودائما بنستفيد منها، ودائما غنية ودائما بتقدمها بأسلوب حلو كثير. بتشكرك كثير للمناسبة اليوم يلي غطيتها بطريقة خلتنا ننجذب هيك ونسمع نشنف آذاننا ونسمع بكل لحظة بتحكيها. شكرا لك ناهد، وكنت أعزائي المستمعين بالفقرة الثقافية اللي هي من أعداد الزميل دكتور ناهد كوسا. الفقرة القادمة كتاب من مكتبة زميلتنا نادى عواد بعد فاصل قصير.
ليالي أمال الشام، برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
حلويات سلطان لأصحابها خوري وحداد على العنوان 9475 شادي لدور مونتريال، خبرة 40 سنة بصناعة حلويات العربية على أنواعها، بقلاوة معمولة كنافة بين نارين، شعبيات، حلاوة الجبن، راحة بالقشطة، نمورة، مفروكة، مدلوقة، برازق وغيرها. للبيع بالجملة والمفرق 514-279-5523. حلويات سلطان، أطيب أنواع الحلويات العربية لمونتريال. 514-279-5523.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند بيبلوس هالأسبوع زيت فيجيتال من سيدار لـ2.84 ب$4.99، جبنة عكاوي فاكيوم من فينيسيا ب$7.79 الباوند، داند باتر بول ب$6.36 الباوند، ملوخية مفرومة مجلدة كولد أليكس كيس 400 جرام ب$0.99، بندورة بانوقة ب$0.99 الباوند، ورمان حلو ب$0.99 الحبة.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب، مشتريز بهالسيارة الجديدة؟
أرى شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما هو يا مايسترو مثل عادته، على طول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس، معه طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود من مزيه، بل هي تطوير مدروس وترتيب محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7287.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بالبرنامج السوري يمال الشام يلي مستمر معكم للساعة 10 مساء. لسه عنا فقرات كثيرة، خليكم معنا. طبعا وصلنا للفقرة المحببة لقلوبكم وقلبي أنا شخصيا يلي هي من مكتبتي مع زميلي نادا عواد. مساء الخير نادا.
مساء الخير هند. مساء الخير مستمعين الكرام.
ليكي بيقلك سامي قديش سامي كان اندماجك بالموسيقى اللي حط لك اياها واختارها هو، يعني
بالمية مية تمام. دائما اختياراته ممتازة،
دائما اختياراته موفقة وحلوة كتير. أكيد. اليوم كتاب من مكتبتك، شو حابت تحكي عن اي كتاب والكاتب مين هو؟ خلينا نسمعك.
الواقع الكاتب هو خوزيه ساراماغو اللي يعتبر واحد من أهم كتاب الأدب في نهاية القرن الماضي وبدايات القرن الحادي والعشرين.
حلو.
طيب.
أوكي. هو اسم الكتاب؟
اسم الكتاب العمى.
العمى. أوكي. تفضلي نادا.
طيب شكرا كثير هند. نبدأ بالفقرة اللي نحكي عن ساراماغو. أول هو خوزيه ساراماغو اللي انولد لعائلة من الفلاحين في البرتغال عام 1922 وتوفي عام 2010. هو في الواقع كاتب روايات ومسرحي وصحفي، أكثر من مليونين نسخة من أعماله بيعت في البرتغال بس، يعني تصوري أنه بدأت البرتغال نسبة الكتب المباعة له، وترجمت أعماله إلى 25 لغة حول العالم. حاز ساراماغو على جائزة نوبل للآداب عام 1998، والجائزة حاز عليها من الرواية اللي رح نحكي عنها اليوم.
حلو.
قيل عن ساراماغو بأنه يروي رواياته كما لو أنه شخص حكيم وجاهل في ذات الوقت. رواية العمل اللي رح نحكي عنها اليوم ككل تحكي عن العمل الفكري، لأننا نحن البشر نستطيع أن نرى لكننا لا نرى. الكتاب بيحكي عن وباء غامض يصيب إحدى المدن. يصاب أهل المدينة بالعمى فجأة، مما يخلق موجة من الذعر والفوضى العارمة اللي بتأدي لتدخل الجيش، ولكن الوضع بالذات سوء لما بيتخلى الجيش عن الحشود العاجزة، وهالشي بيأدي لسيطرة العصابة كنهب الطعام والدواء. تبدأ رواية بوصف شخص عم بيسوق سيارته وواقف على إشارة المرور. لون الإشارة بالطريق بيتحول للون الأخضر، مفروض إنه يمشي، ولكن الرجل بيضل واقف مستمر داخل سيارته. تتعالى صيحات المرة والسائقين، ولكن الرجل ما بيتحرك، للأسف أصيب بالعمى الأبيض. فجأة أصبحت الدنيا بعيونه ورقة بيضاء خالية من أي تعبير. أحد المرة بتبرع بإيصاله للبيت، بعد ما يوصلوا للبيت بسرق له السيارة، ما في شيء ببلاش،
ومن ثم هالشخص اللي حاول انه يساعد الاعمى هو كمان يصاب بالعمى, ولما بيحاول يرجع على بيته ما بيقدر, الشرطي بيوصله لبيته بدون ما يعرف انه سارق, طبعا بيوصله لبيته وهيك بيصير السارق والشرطي كمان انصابوا بالعمى. هالاشخاص الثلاثة, السائق الاول والشرطي والسارق, الثلاثتهم بيروحوا لعيادة الطبيب. الطبيب بالتقط العدوى مع فتاة كانت طول الرواية بسميها فتاة ذات النظارة السوداء, مع فتاة حاطة النظارة على عيونها وكهل بغطي احدى عينيه, وطفل احول, كلهم كانوا موجودين بالعيادة وكلهم بيمرضوا ويصابوا بالعمى. طبعا بنتشر الذعر بالمدينة, تعقد الحكومة اجتماع طارئ ليقرروا بعدها انه مفروض يعزلوا المصابين في مصحة, ولكن المصحة للأسف كانت غير مجهزة لاستقبال المرضى. ولما بيحطوهم بهالمصحة بيحذروهم بانه اذا حاولوا يهربوا منا رح يتم اطلاق النار عليهم, وحتى يستمروا في الحياة بيقدموا لهم الطعام, بيحطوا لهم الطعام قدام بوابة المستشفى وبينسحبوا, والعميان هو المفروض عليهم انهم يطلعوا ويجيبوا الطعام ويدخلوه, ويهتموا بهالمكان الخالي من المراحيض السالكة والمياه النظيفة وخالي من المواد الأولية اللي على بساطتها مثل مثلا محارم التواليت ومواد التنظيف. كل هالشغلات البسيطة تصبح فجأة من أهم الضروريات للاستمرار بالحياة. المرضى صاروا يتغوطوا بأي مكان لأن ما في مكان, يعني ما في مكان غير مجهز, صاروا يتغوطوا في أي مكان لتلبية ضغط حاجاتهم الجسدية. وبعد هالفعل صاروا يخوضوا حتى في أقدارهم بسبب عدم تمييزهم للمكان. في البداية كانوا يتحرجوا من تفريغ أمعائهم في حال شعور أنه في حدا واقف جنبهم حتى لو كان هالشخص الثاني أعمى, ولكن بمرور الوقت هالشي بيتعودوا عليه وما بعيدوا بنزعجوا منه. طبعا هي دلالة على انه الخطأ يصبح عادة مقبولة بالتكرار. بالاضافة لهالشي كان على المحتجزين مهمة تدبير امورهم اليومية مثل لم القمامة, النظافة, دفن الموتى, تصليح مثلا سرير اذا انكسر, اي شيء بحتاجه اي انسان في اي تجمع انساني, مما يدفع هذا المجتمع, مجتمع العميان, بالعودة إلى البدائية الأولى. وهيك نكتشف نزعات الإنسان الحيوانية اللي بتطغى في ظل الظلم والأنانية بغياب التنظيم. بغرفة واحدة في المستشفى بيجتمع أوائل الواصلين اللي هن قلنا أنه اللي انصاب بالطريق واللي كانوا بالعيادة الطبيب, هدول بيتم وضعهم في غرفة وهن بيكونوا أول الواصلين, وبتجي معهم زوجة الطبيب اللي بتدعي أنه هي كمان عمياء لحتى تتمكن من مرافقة زوجة اللي بتحبه. وفيما بعد بتتوالى وفود الأشخاص العميان اللي بوصلوا للمستشفى. تجري في المستشفى أو في المصحة أحداث رهيبة بتفوق قدرة الإنسان على التأقلم والتعايش. أحد العميان بيجمع حوله بعض الرجال بيكونوا عصابة بتسرق ممتلكات وطعام الناس الثانيين. هالعصابة استباحت أعراض النساء بواسطة مسدس كان بحوزة أحدهم, الأمر اللي بيخلي واحدة من النسوان إنها تشعل النار في قسم المجرم أو العصابة المجرمين مع أداحة مكبيتة, تشعل الأداحة بتحاول إنه تحرقهم, وللأسف بيتم حرق المصح بكامله, بتهاوى المصح وبيهربوا هالعميان كلهم, هالعميان كلهم بيهربوا والكثير منهم بيموتوا إما تحت الأقدام أو بسبب البرد والجوع. المجموعة الأولى تحاول الحصول على القدر الأدنى من سبل البقاء على قيد الحياة في مدينة كل سكان عميان. وبعد هالحادثة بيشوفوا أن المصح, المكان اللي كان غير ممكن انه يعيشوا فيه, بيصير بداخل المدينة كلها ككل بيصير هو المكان الاكثر امان مقارنة بالعالم الخارجي اللي الناس بديت فيه تاكل ما لا يمكن اكله. برات المصحة منشوف انه الكلاب صارت تنهش اجساد الموتى المرمية في الشوارع, العفن والمخلفات البشرية عطغط الاجساد والشوارع, البشر عم بيتنقلوا بجماعات، عم بيتلمسوا طريقهم وبينتقلوا من مخزن لآخر، وعم بيقتحموا البيوت البيت تلو الآخر حتى يدوروا عن الطعام. وهيك بتتوالى أحداث الرواية المؤلفة من 380 صفحة على لسان زوجة الطبيب اللي هي المبصرة الوحيدة في مدينة كل عميان، واللي على لسانها بتتم نقل أحداث الرواية. بواسطة هالمرأة استطاع كل من كان في رعايتها أن يتمكن من العيش، إذا ما قلنا مثل البشر ولكن ليس كالحيوانات. فقدرة الجسد على قذارة الروح، فقذارة الجسد من قذارة الروح، والنظيف هو من يشعر بشدة النتن المنتشر حوله. هالإمرأة حاولت بتخطيطها ومحبتها أن تغسل أردانهم، أن تطهر نفوسهم ونفوس كل من كان حوله على قدر الإمكان لحتى يقدروا يعيشوا بالحد الأدنى والممكن من الإنسانية. الكاتب بها الرواية سلط الضوء على الإنسان، هالكائن الهش الضعيف المتقوقع وراء قوة مزيفة. كلياتنا منتظاهر في القوة، ولكن في أداء التفاصيل بتخلينا ننكسر ويبين ضعفنا وهشاشتنا. بهالرواية حاول الأديب أنه يوضح بأنه العديد من الطرق قادرة على أن تجعل الإنسان حيوان. البشر بتعودوا على أي شيء عندما يكفوا على أن يكونوا بشر، والإنسان عندما يصاب بوباء وبألم وبضغط بيصبح الجانب الحيواني فيه أكثر وضوح، لسبب بسيط وهو أنه فعل الشر دائما أيسر من فعل الخير. الجسم البشري منظم وموته هو نتيجة لخلل في التنظيم. أي إنسان لما بيصير في عنده مشاكل صحية بتكون سببها خلل في أجهزته اللي هي بالأساس مكونة لأنه يصير بشكل منظم ودقيق خلال 24 ساعة. لما هالإنسان بيختل توازنه بيكون موته، مثله مثل المجتمعات. لكي تقوم لابد لها من الطعام أولا والتنظيم ثانية. التنظيم بيحتاج للبصر والبصيرة. بأي مجتمع لا معنى للحاضر دون مستقبل ودون الماضي، وعندما يكون الحاضر غير موجود رح تتدمر الإنسانية العيش بدون عيون. لكن ستكف عن إنسانيتها لما تنقلب المفاهيم وبصير الانحطاط واقع نتيجة طريقة تعاملنا مع الأحداث. لما بنعتقد أن الأبله والأحمق هو اللي ما بتمسك بحصة الأسد، ولما بنتقل العمى من العيون المريضة للعيون المبصرة، العيون المبصرة هي الأخرى ستفقد بصرها وبصيرتها في آن واحد. أحداث الرواية بتدور بمدينة ليس لها اسم وبشخصوة أبطال ما لهم اسم. يعني خلال الرواية ما بيقول مثلا أي اسم، بيقول الطبيب، زوجة الطبيب، الطفل الأحول، الرجل العجوز، الأعمى الأول، الأعمى الثاني وهيك. ولما كنت عم بقرأ الرواية أول شيء افتكرت أنه المترجم كتير تعيس، أنه معقول هيك الجمل متلاحقة وما في بينات لا فاصلة ولا نقطة ولا إشارة تعجب. بعد اكتشفت أنه خوزي ساراماغو بيكتب كتبه بطريقة ما فيها إشارات التنقيط أبدا، عفوا مو إشارات التنقيط، يعني الفاصلة والنقطة وإشارة الاستفهام هدول كلهم ما لهم وجود. ممكن أنه يكتب جملة من صفحة كاملة، هذا هو الأسلوب اللي بتميز فيه عن غيره. ولكن مع ذلك تعتبر رواياته خاصة هالرواية من أروع ما كتب. الرواية بتطرح عدة أفكار فلسفية: سبب مجيئنا لهالعالم، الحياة والموت، الغاية والعمل، الجبر والاختيار، الخير والشر، وبالمقابل بتصير عدة أسئلة. بتصير أسئلة عن علاقة المشاعر بالرؤية، عن اعتماد الإنسان على الآلة الذكية اللي أثبتت من خلال أحداث الرواية إنها مجرد آلة وغبية وليست ذكية على الإطلاق. بتصير التساؤل: هل يبقى الإنسان على ما هو عليه فيما لو اختلفت ظروفه؟ يعني منشوف إنسان مرتب وعين الله عليه لو كان موضوع في ظرف آخر غير الظرف اللي هو فيه، نقدر نحكم عليه بنفس الطريقة وبتكون أفعاله نتيجة لهالظروف مختلفة ولا متساوية مع الظرف الآخر؟ والسؤال كمان أنه
هل ما تفقده الأخلاق والأعراف يصبح محلل في ظروف طارئة؟ ونحن في كتير من التساؤلات اللي عم نتساءلها في ظروف الحرب، لما عم نشوف ناس مثلا تهريب الآثار، مثلا السرقة، منقول انه في ناس عم يبردوا انه يبدأ عامل هيك يبدأ اموت بدي اعيش. هذا هو السؤال تطرحه الرواية، انه في حال اختلفت الظروف، الأعراف والتقاليد والمبادئ والشغلات المتعارف عليها تصبح محللة في الظروف الطارئة. مثال على ذلك من الرواية، زوجة الطبيب بتقتل المجرم، هل نعتبر قتل زوجة الطبيب المجرم جريمة أم شجاعة وحسن تخطيط لحتى يسر أمورهم؟ نقطة ثانية، هل قبول الرجال بتقديم نساء للمجرمين، لأن المجرمين صاروا بيشرطوا على العميان الثانيين، يا بتعطونا نسوانكم يا بنحرمكم الطعام طالما في بإيدهم مسدس؟ هلأ السؤال هو، هل قبول الرجال بتقديم نساء للمجرمين حل منطقي تفرض الظروف للاستمرار والبقاء، أم أن هالشي هو عبارة عن نزالة وسقوط ما بمثل الشهامة بصلة؟ سؤال كمان، هل الشعور بالرغبة الجنسية الملحة لدى الرجال، وهالشي شفناه خلال الرواية بهالظروف الوسخة، الرغبة الجنسية ما كانت مكبوتة، السؤال هو هل الشعور بالرغبة الجنسية الملحة لدى الرجال في تلك الليلة أو في تلك الظروف هو مجرد غطاء لستر ضعفهم ليأكدوا لأنفسهم ضمنا أنه هن لديهم بقايا من رجول المزعومة، أم أنها عبارة عن حيوانية كامنة في النفوس بتظهر في أي ظرف وبأي مكان؟ هالشي دعا زوجة الطبيب للتغاضي عن نزوة زوجة لما شافته مع بيمارس الجنس مع الفتاة ذات النظارة اللي دايما بتحطها لعيونها. زوجة الطبيب اتغاضت عن هالموضوع مع انه هي المبصرة الوحيدة. السبب هو انه حست بالشفقة على الحال اللي وصل له زوجة. وسؤال كمان، هل الأعمى الأول اللي رفض انه يبعث مرته، الأعمى الأول اللي شفناه بالسيارة اللي أول مرة مرض، هذا رفض انه يخلي مرته تروح مع الرجال الثانيين بسبب انه ما قبل، هل رفضه لهالفكرة هو بيخليه يكون اكثر شرف ورجولة من الاخرين، ام هو اكثر دناءة لانه رح ياكل الطعام اللي رح يحصل عليه من تقديم زوجات الاخرين لهالمجرمين؟ يعني فعلا الرواية رائعة وجميلة بالرغم من قتامتها. بنصح للكل انه يقراها لانه فعلا مختلفة. واللي سمعت انه كمان الكاتب كتب رواية ما حدا بيخطر له ابدا انه يكتب بهالموضوع، تصور مدينة الموت ما موجود فيه، يعني ما اعتقد انه رح تكون اكثر فضاعة من هالرواية. ان شاء الله اذا قريتها يوما ما بحكي لكم عنها. وهيك بوصل معكم لنهاية الفقرة، بتمنى انه تكون فقرة يعني قدرت اقدم فيها المتعة والفائدة بنفس الوقت. هلأ انا رح اترككم، بس انتوا لا تتركونا، خليكم معنا، رح نتابع مع بعض الفقرة الممتعة للعقيد عمار وفقرة المسابقات.
ليالي يامال الشام، برنامجكم الاسبوعي كل يوم اربعاء من مونتريال كندا.
حلويات سلطان لأصحابها خوري وحداد على العنوان 947 سانت شادي لاتور مونتريال، خبرة 40 سنة بصناعة حلويات العربية على أنواعها، بقلاوة معمولة كنافة بين نارين، شعبيات، حلاوة الجبن، راحة بالقشطة، نمورة مفروكة مدلوقة، برازة وغيرها. للبيع بالجملة والنفرق 514-879-5523. حلويات سلطان، أطيب أنواع الحلويات العربية لمونتريال. 514-879-5523.
شكله مش موضوع بسيط، في غدير وفي حوارات، ده انا بسهر بالساعات، كل ده بيحصل اوقات، حاسس ان كده ابتدي ابقى رومانسي وضعيف، ليه نومي بقى خفيف كل لما بنام.
مساء الخير موريال،
مش موضوع بسيط، في غدير وفي حوارات، ده انا بسهر.
وصلنا لفقرة المسابقات مع العجيد ابو عمير،
انك تبتدي هبقى رومانسي وضعيف للنوم بقى خشيف.
حلقة جديد مع فقرة المسابقات اليوم عنا امثال كل متصل رح اعطيه مثل، انا بقول النص الاول هو بده يجاوبني النص الثاني من المثل، امثال عربية طبعا. فيكم تتصلوا فينا على الأرقام 514-745-789، أسهل رقم بالعالم بالتاريخ 745-689.
قولي لي ده انتفاع، يمكن تستغربيني، اوعي تمشي وتسيبيني قبل ما اخلص كلام، انا شفتك قلب ضاع، هو ده اصلا مش طبيعي، استحمله.
ما رح نتاخر عليكم، الوقت قصير دائما. رح ناخد اول اتصال، منقول الو.
الو
الو
الو الو
الو بونجور، ما عم بسمعك.
السلام عليكم أحمد.
أهلا مرحبا، مين معي؟
أنا يعني مؤيد الخالدي وعمان.
الله يرحمه، إيه من زمان إحنا، إيه تسلم لي، من زمان أسمع صوتك.
الله مزقط، ما خليت مكان حتى شيخ أبوس رحمة الله عليه، من قريب هذا ما ندري وين حبيبي.
ما حدا يدري وين
الخالدي.
طب أنت وينك؟ وينك قريب؟
حلا بالجابرية، اسمع بالسيارات
بالجابرية،
جاب اللحمة رحمة الله عليه توفى، يعني هذا من قبل.
من هو اللي رحمة
عليه؟ اسمع حبيبي،
ايه؟
انا الحين ابي مؤيد الخارجي وين؟
والله ما بعرف،
خلاص تكرم
عينك،
صاحب نياقة
وتحت بيوصل، خلص بيوصل.
والله دايخ، ما اخذ 16 كينول، قالوا لي اخذ 8 اخذ دبل،
باقي لك 4 ان شاء الله.
لا لا من بوزعهم اللي نحتاجهم.
تسلم لي عينك، خلص ولا يهمك، بيوصل الخبر ولا بيوصل لك، تسلم لي عينك، الله يخليك. الو مرحبا، اتصال جديد. الو الو الو، انا عم بسمعكم. الو الو يو، انتبهوا بتفتحوا الخط وما بتحكوا، بنضل عم نسمعكم. اتصال جديد. الو الو
الو،
اي عم بسمعك. الو
مرحبا، كيف
مرحبا، مين معي؟
اندري.
اهلين يا اندري،
من سترة عنا فل، ومن جمعة رجع طل، ونور لي زيعة والامر هل، شو سؤالك اليوم بالحل اذا بتنحل؟
بتنحل، ليش ما بتنحل؟ يلا لو فيها خير
مرحبا،
احسنت اندري، تسلم لي، اسمك دخل على السحب، خليك عم تسمع معنا، شكرا. ثانك يو يا اندري، ميرسي لك. اتصال جديد. الو
الو
الو مرحبا. الو عم تسمعني؟ هلا عم بسمعك. الو 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 الو، نعتذر فيكن ترجعوا تجربوا الدقو. نجرب نقول الو.
الو
الو مرحبا. الو عم بسمعك. الو
ايه سامعني؟
ايه
تمام.
ايه مرحبا تمام.
انا صخر حمدان عم بحكيك من موريال.
اهلين صخر حمدان عم تحكي معي من موريال، كيفك؟
ليك بدك اول شيء تسهل السؤال لانه انا بعمل كورس فرنسي فملخبطه الامور العربيه شوي.
هلا على كورس فرنسي انضرب العربي دغري عندك؟
ايه بعدين صار لي 7 شهور يعني نسيت، عارف كيف؟
اوكي اه فهمت عليك. هلا رح حاول يعني تبع جبك هيك تبع اللي بالطنجرة على تمه بتطلع مدري مين
تطلع البنت لما
ايه هذا هذا هلا رح مبدئيا بيدخل اسمك بالسحب ما بتربح، بس طول بالك لنجيب لك مثل ان لم تكن ذئبا
اكلت الذئاب.
تمام هي صاروا 2 بقي الثالث. لا لا دخل اسمك بالسحب خلص ولا يهمك. مرسي لاتصالك، مرسي لاتصالك، دخل اسمك بالسحب. شكرا
حبيبي،
خليك على السلامة. ثانك يو باي. يا ترى عم تسمعونا؟ الو 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 اتصال جديد. الو
الو الو
ايه الو اني اسمعك جيدا.
اسمعك جيدا يا اخي العزيز.
ازاي حضراتكم؟
كيف الاحوال؟ لا باس عليك.
الحمد لله لا باس. وانت وشراك؟
لا انا امل.
امل
امل حنة
حياتي. امل حنة اوكي فكرت ام كلثوم. ازاي امل؟
الحمد لله حبيبي. خلي طيب. عندك امل واديني مثل سهل.
وماله نلاقي واحد سهل. معناتها بدنا نروح هيك للشرق الاوسط شوي. اشكل مما كله ماشي مامي كوت مامي كوت. خليك عم تسمعين، عم ندور لك على مثل هيك تقدري تضيعي فيه. بيقولوا في مثل سوري بيقول بدعي على ابني وبكره اللي بيقول
امين
امين امين. يا امل. امل شو العيله شو الكنيه؟
حنا.
حنا دخل اسمك بالسحب، خليك عم تسمعينا. ثانك يو. مش ملايين جنب بعض كلنا واقفين عن طبيعه مش وهمين. اتصال جديد. الو
الو مرحبا.
مرحبتين ميسون. ميسون دائما رابع متصل. جربي شي مره تكوني الاولى.
يوم رابعه ما بعرف شو صار جمعين خط مرتين ثلاثه ويضل يرن لك 10 مرات بعدين.
اي والله لانه عنا واحد من الخطوط واقف. بدي اعتذر من كل اللي عم يسمعونا. بدي اذكر انت ومعي، خليكي معي يا ميسون. بدي اذكر انه رقمنا 514-7456-789 ويمكن يكون في خط منهم ما عم يشتغل فسامحونا اليوم، بس بيضل في شيء ناخذكم عليه يا ميسون. نحن الهدية عنا تعرفية حلويات من عند السلطان.
هلا مش ليه عندك الحلويات؟
جميل. ايه عنا حلويات من عند السلطان بقيمة $30. والسؤال الك يا ميسون، اللي مانو من ظهرك كل ما جن
بقهرك.
انت بتخترعي امثال. يعني ولد عم يلعب مانو ابنك بما انه صار عندك حفيد هلا ان شاء الله الف مبروك. لما ما بيكون ابنك كل ما جن فرح له.
عمل فيه أضربه؟
لا شدي له إدنه. طيب رح نجرب نعطيك مثل تاني ونخلي هذا المثل لحدا. سمرة ونغشة ولا بيضة و
ليش ما بعرف.
حطي حطي شو ما بدك انت قدام بعض الجملة. سمرة ونغشة ولا بيضة و
ورشة
غليظة ورشة بيمشي الحال دفشة ورشة كلهم بيمشوا. خليك عم تسمعينا ما يسوين دخل اسمك على السحر. Thank you ميرسي لاتصالك باي. الو 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 الو
مش ملايين كان في بعض كلنا واقفين عن طبيعة مش مامي مامي كل مما كلهم ماشي مامي كل
جائزة معنا من حلويات السلطان $30 حلويات عربية للسلطان. اتصلوا فينا على 514 شاركوا معنا بالمسابقات 514-745-6789. يلا بالسيارة بالبيت اتصل واربح.
مام يا مكوت مام Mami, mami, mami cosa.
Yo, ma, cash, 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 full cash.
Oh, 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 oh. Mami cosa, mami, mami cosa.
Yo.
أشكل مما كله ماشي مامي كوسا مامي كوسا مامي مامي كوسا أشكل مما كله ماشي مامي كوسا
من أيام زمان من أيام بيت شلقي صاحب العود وتوزا
هيا موضة كله خدها موضة أشكل من الظروف وأقول له دحنا كنا
كنا عايشين كنا راضين.
اتصال جديد. ألو
أهلين كيفك؟
أهلين كيفك أنت؟
من أول مرة تصل.
أول مرة؟ طب مين معي؟
أول مرة.
شو اسمك؟
اسمي عز الدين.
عز الدين شو الكنية يا عز الدين؟
عبد الرازق.
من وين أنت؟
أنا من المغرب.
وأنا من سوريا. يا لطيف شو لب الشامع المغربي سامع فيه هذا المثل؟
أوه بحكي كله.
إيه برافو عليك. طب ليك إذا جبنا لك مثل مغربي بتعرف تجاوب؟
أكيد
أكيد. يا لطيف عندي أمثال جزار ومعشي بال
باللب.
أيوة
كلام الأبطال.
أيوة طيب ليك بما أنك جاوبت على المثل المغربي فيك تشرحه للمستمعين؟
جزار معشي باللف يعني واحد بيشتغل في شيء بس ما بياكله.
ايوه يعني مثل
واحد بيعمل حلو مثل واحد بيعمل حلويات بس ما بيدقها.
ايوه يعني بيقولوا بالشرق الاوسط شيء مثل نجار وبابه مخلوع
معشي باللف يعني في الاصل يعني باكين.
أيوة. طيب انا رح اسالك سؤال صعب. معشي باللف
ايوه
شو الكلمه الاصليه تبعها؟ هاي الكلمة مقلوبة مش صحيحة معك.
هيدي اللف يعني زي الشمندر هيدي اللف في اللف.
ايوه باللف. طيب
بنعمله في الكفتوس هيدي اللف
صحيح. اسمك دخل على الصحب. شكرا على اتصالك.
ميرسي
ميرسي. خليك عم تسمعنا بركي بتربح معنا. شكرا.
انا بسمع
تسلم. ثانك يو. فيكم تحكونا على 514-745-6789.
أشكل مما كله ماشي مامي كوسا مامي كوسا مامي مامي كوسا أشكل مما كله ماشي مامي كوسا.
اتصال جديد. ألو
يا عيونه.
ألو ألو
يا عيونه يا أحلى عمار.
أهلين مين معي؟
ميشيل رباط أبو العريس.
أهلان ميشيل رباط إزيك؟
طمني عنك. هتديني سؤال اساله واجاوب عليه في اقرب وقت.
انت لو ربحت اقرب وقت يعني هتاخد اسبوع وترجع تتصل فينا.
هاخد كمان ساعه.
خد اجازه يا ميشو.
انا على طول اجازه.
احلى صور بالعالم
والله. ماجر بقى الشرق الاوسط وكل شرق الاوسط دول ربنا يديهم محبه ويديهم ايام حلوه.
ميرسي ميرسي تسلم لي يا رب.
هتديني سؤال حلو
ولا شوف السؤال هو سوري بس مثل مشهور بيقولوا جبنا سيرة
تعرفنا بالموضوع ده. انا هم كلمتين حلوين في السوري.
طيب
منك خلينا نلاق وخلينا نحب بعضنا بعض.
مش هنتقاطع مشان مثل يعني.
طيب
اوكي.
طيب انا بجرب اسالك بركي بتعرف. يلا بيقولوا بالسوري جبنا سيرة القط ام ينط نط يا ميشو.
دخلت
بس ما تخرجش خليك.
اركب الحنطور واتحنطر.
ايوه بنسمعك يا هالحلقة الجاي وعد. مرسي يا
ميشو
حبيبي تسلم لي. مرسي thank you باي. اللي عمين قطع معهم الاتصال بليز ارجعوا دقولنا عنا خط واحد شغال. اتصال جديد منقول الو
الو عمار.
الو الو.
ايوه سيد عمار كيفك؟
اهلين مرحبا كيفك؟
يا سيدي نقدم لك تهاني لمدام ميسون على الحفيد اللي اجتها.
الله اكبر. ميسون ردي على درويش. هي ما عادت معي على الخط. اوكي بنعتذر انا برد عنها. ميسون بتقلك شكرا كتير. تفضل كل عنا مغلي.
بدي اروح لا تخاف رايح.
طيب نحن شو بدك نسألك؟ جاهز للأمثال؟ شاطر بالأمثال يا الدرويش؟ طب حنسألك أول واحد سهل وبعدين من صعب. يا داخل بين البصلة والشرطة
ما بنوضع غير صمتها.
أحسنت هذا أول واحد. مو هذا السؤال. ما بيحك ظفرك؟
ما بحط جلدك إلا ظفرك.
ما
بحط جلدك إلا ظفرك.
أوكي خلاص بلا عيدة مرة ثالثة. إيه مرسي يا درويش دخل اسمك على الصحب. شكرا thank you. برجع بذكر عنا خط واحد اليوم حقكن علينا. اللي عمين طيب مع الخط رجعوا دقولنا 514-745-6789. معكم العقيد أبو عمير بفقرة حل زبط الحل. اتصال ألو.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام. أهلين
عمار. ايوه
ايه.
أنا شي مثل مغربي.
واخويا وشارك أخو.
يا خو الزيري هادي. المغربية تقول لك خويا اما الزيري تقول لك يا خو.
ما
والزيري تقدموا يا خو زعما كن بالك وكن فايق وعيق.
ما انت بتعرف انا نص جزائري نص مغربي وتعلمت السوري من جديد يعني هلا. يلا بيقول المثل. بدنا نلاقي لك مثل مغربي. مثل مغربي
بكل ما.
طيب شوف زواج ليلة تدبيره.
تدبيره عام.
أحسن. هذا سهل كل الناس يعرفوه.
زيدك واحد أخر.
زيد لك واحد أخر. المندبة كبيرة والميت.
والميت هو ذاك الفوير فردي معالي انا يا فردي.
احنا بيقولوا عنا بسوريا جنازة كبيرة والميت فار.
والحمد لله ليش عنا كثيرا.
امين.
ومهم يلا مهم نعطيك شي مثل ثاني.
تعطيني انت من عندك.
نعطيك انا مثال وانت تجاوب عليه.
يلا جرب هات لنشوف.
قال لك قلب الطنجرة طلع سميتها
قلب الطنجرة طلع البنت لأمها.
الله يحبك.
ميرسي على اتصالك. ثانك يو على المشاركه. باي. حلو هيك المثل، نصه مغربي نصه سوري. اقلب الطنجره بتطلع البنت الامه. حنذكر بأرقام التليفونات 514-7456-789. اتصال جديد. ألو.
ألو. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيفك عمار؟
الحمد لله. إزاي حضرتك؟
بخير الحمد لله.
أحلى شيء إنه المصرية بتحكي معي سوري وأنا بحكي معها مصري.
أعطيني بقى مثل مصري.
مثل مصري؟ يا داخل بين البيت و يا داخل من الباب ادخل من الشباك. لا ليكي، انا واخي على ابن عمي، وانا وابن عمي
على الغريب.
اه هذا المثل مصري دخلك؟
ايوه.
لا مثل سوري بس هو كان عايش بمصر. شوفي بالله اسمعي لي يا جيهان قديش حلوه هالغنيه. جيهان جوزك هون؟
الترجمان.
لا لا جوزك، جوز 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 حضرتك فين؟
قاعد على على الفيسبوك على النت.
يعني سامع ولا مش سامع؟
طيب. هو تحت انا فوق.
كويس، احنا بنهديكي هاي الغنية معناتها.
انا وياك انا وياك اذا زعلنا واذا فرحنا.
جيهان دخل اسمك على السحب، ميرسي على اتصالك، خليك عم تسمعينا، حنحط اغاني كتير حلوين. ثانك يو.
انا وياك انا وياك على الحلو وعلى ال...
جيهان ترجمان، تحية كبيرة، مستمعة صار لها 11 سنة بتسمعنا.
انا وياك انا وياك اذا زعلنا واذا فرحنا، اذا تعبنا واذا ارتحنا، سوا
انتوا عم تسمعوا البرنامج سوري ليالي امل الشام.
انا صدق ما بعرف كيف
فقرة المسابقات حلا زبده مع العقيد من ابو عمير.
قال لي احكي وانا قلت
فيكم تتصلوا على 514-7456-789 وتربحوا معنا جائزة. عنا جائزة $30 حلويات من حلويات السلطان. بقي معنا 5 دقايق لتنتهي الحلقة، بناخذ اخر اتصالين. الو.
الو مرحبا.
الو مرحبتين.
لو سمحت فيني شارك بالمسابقة.
ايه حسيتك حتطل بدليفري شوية. الو مرحبا، كيفكن؟ ممكن
لا بس عم بسمع الحلقة على الراديو.
مين معي؟
انا اسمي رغد.
اهلين رغد، مرحبا، كيفك انتي؟
منيحة تمام كل.
رغد شو الكنية؟
رغد زمار.
زمار، سجل عندك رغد زمار، دخل اسمك بالسحب.
ميرسي.
لك وين راح؟ شو ميرسي؟ ما بدنا نسألك سؤال وتجاوبي.
يلا نعدل.
رغد شو بتعملي انتي؟
انا عندي مطبخ صغير وبعمل اكل وبعطي دليفري اكل، فواصي اكل يعني، مطبخي اسمه لوزو فتان.
شهرته اكبر من واسعة كتير وكبيرة وواصلة بموريال. منحب نبارك لك اكيد على مطبخك، وحنسألك سؤال بركي اسمك بيدخل بالسحب. انت بتعملي حلو ولا مالح؟
انا بعمل حلو ومالح.
ايه مالح
مثل اسم مطبخي لوز وفكر.
اوكي
الحلو والمالح.
اوكي نحن هلا اذا ربحتي مع حيدخل اسمك بالسحب اذا جاوبتي على السؤال. اذا ربحتي حنطعمك نحن حلويات من عنا.
يا أخي أنا إذا ربحت أنا بدي حليش.
ما هو إذا ما ربحتي أكيد نحن رح تحلينا يعني. ما هي الجائزة يا بتربحي يا بتخسري. فإذا خسرتي تعرفي عنوان البيت ولا الإذاعة فيك تجيبينا لهون إن شاء الله كل مع الزملاء كلنا.
أوكي.
طيب حنعطيكي مثل بيقول صار للشوحة مرجوحة
ولأبو بريس دار.
أيوه كمبي بالله من أنت ما سمعتي وما قلتي هذا المثل من أيام سوريا. رغد دخل اسمك بالصحب خليك عم تسمعينا لتنتهي الحلقة بعد خمس دقائق بركي بتربحي
معنا.
بس ما سمع صوتي خليكي دائما تسمعينا. شكرا
يسعد مساك.
تسلمي.
شكرا كثير. يسعد مساك.
إذا تعبنا وإذا ارتاحنا سوا من عيش يا حبيبي أنا صدق ما بعرف كيف قلبي اللي كان ضعيف من أول ضحك قال لي
رح تنتهي الحلقة معنا اليوم. حوالي سبع أسماء دخلوا بالسحب ثواني بيكون معنا اسم الرابح. خليكم عم تسمعونا.
حبك بعد كتير ولو تزعل مني وتبعد عني ما ببعد عني. أنا وياك أنا وياك على الحلو وعلى المر وإذا مني زعلت مرة ما فيني. أنا وياك أنا وياك إذا زعلنا وإذا فرحنا إذا تعبنا وإذا
سامي سحب الورقة وطلع معنا اسم أمل حنة. أمل حنة فازت معنا بالمسابقة اليوم. أمل فيك تتصلي فينا بكرة على الرقم 514-660-0314.
أبقر ملسو ضعيف للنوم بقى خفيف كنت لما بنام بنام شكله مش موضوع بسيط أسي غدر يوم حوارات ده أنا بصهر.
فازت معنا اليوم أمل. أمل عم عيد إنه اسمك فدخل بالسحب وفزتي معنا اليوم أمل حنة. يا ريت تتصلي فينا بكرة. عم نعيد الرقم 514-660-0314. حكينا بكرة من اللي كيف تسلمي جائزتك. كنتوا مع فقرة المسابقات حلا زر تنحل مع العقيد أبو عمير. بلتقي معكم الأسبوع الجاي بمسابقة جديدة أسئلة جديدة. نشوفكم الأربعاء القادم. تصبحوا على خير.
تمشي واسبيني قبل ما خلص كلام. انا شفتك قلبي ضاع هو ده اصلا مش طبيعي تفتح ماله وتضيعي قولي على قلبي السلام. الجمال عند الكلام اتحكيلي وتبكي كان ادفع العمر اللي جاي بس وصرفت السلام. ليالي أمل الشام كنوز من الشرق من الشرق من الشرق من الشرق من
الخير، عندما تتعشق الموسيقى بكيان الفنان تغدو كل حياته، حتى أنه اختار لابنته الوحيدة اسم ليس ككل الأسماء، وكان الاسم موال. كنوز من الشرق اليوم تحية للفنان والملحن السوري سمير حلمي، وباللقاء مع السيدة موال حداد تروسيان من مدينة غروناو بألمانيا، وتم إعداد هذا اللقاء يوم أمس.
أنت في العالم تفيض بالبهاء، وتبعث الرجاء في النفس للأمل، أنت في العلاء تفيض بالبهاء، تبعث الرجاء في النفس للأبد. ملأت وجداني بكل إيماني، ملأت وجداني بكل إيماني، محوت بهتاني بالصدق والرشد، يا يا رب.
يشرفني ويسعدني أن تكون السيدة موال حداد تروسيان ابنة الفنان سمير حلمي معنا هذا المساء. موال حداد دراسة علم نفس، متزوجة من السيد أبيديس تروسيان، وتقيم مع عائلتها وابنيها الشابان خشادور وإدمون بألمانيا. أهلا وسهلا بك سيدة موال.
مساء الخير. بحب أشكر كل القائمين على برنامج ديالي أعمال الشام، بالأخص سيد تامي هلال على هاي المبادرة الجميلة بإحياء ذكرى والدي المرحوم سمير حلمي.
من فضلك سيدة موال لو تحسينا عن الوالد وبداياته الفنية.
بابا من مواليد حلب عام 1939، من أب لبناني وأم تركية، يعني من لواء اسكندرون، واسمه الحقيقي إدمون حداد. بلش دراسته بمدرسة المعري، وكان يغني على مسرح المدرسة مثل قدود الحلبية. وقت اللي صار شاب بلش أول خطواته على طريق الفن على مسارح حلب، طبعا بغني الموسيقار الكبير الراحل محمد عبد الوهاب، يلي لفت إليه أنظار بصوته وأدائه المتقن.
Thank you.
لحبابك ومنين الله جابك يا حبيب لحبابك واني على غيابك عيني عم بنطر عبوابك اني على غيابك عيني عم بنطر عبوابك ضي عيوني
كيف تمكن سمير حلمي من دخول إذاعة حلب ومن أعطاه هذا الاسم؟
انضم المتسابقين لبرنامج مواهب اسمه سهرة الميكروفون يعني هو من أعداد وإخراج الفنان الراحل شاكر بريخان وكان ضم لجنة من كبار الموسيقيين أمثال فنان عزيز غنام يلي بالمناسبة هو اللي علم العزف على العود والفنان ممدوح الجابري فنان نديم درويش فنان يحيى المنجد فنان أنطوان زابيطة والفنان إبراهيم جودات وبإحدى حلقاته نجح واعتمد مطرب بإذاعة حلب ومن هذاك الوقت أعطاه فنان شاكر بريخان اسم سمير حلمي
ليل لم أذق فيه الكرى حظ عيني فيه دمع وسر رب ليل لم أذق فيه الكرى حظ عيني فيه دمع وسر طال حتى قلته لا ينقضي وانا الصبح فما منه أثر قمر أحببته فتعللت بأنوار القمر غاب عني قمر أحببته فتعللت بأنوار القمر كلما هيج شوقي حزني كلما هيج شوقي حزني سحت يا ليل أما فيك سمر كلما هيج شوقي حزني كلما هيج شوقي حزني
صحت يا ليلي أما فيك سمر كلما هيج شوقي حزني صحت يا ليلي أما فيك سمر.
انتقل سمير حلمي من إذاعة حلب إلى إذاعة دمشق، ممكن تحدثينا عن هذه المرحلة من فضلك؟
التحق بابا بخدمة العلم بدمشق وعين بالمسرح العسكري كمطرب وعازف عود. صاروا الملحنين يكتشفوا صوته وقدراته على الغناء، بلش يغني لكبار الملحنين السوريين والعرب مثل الملحن سليم سروي يلي كان من أوائل من لحن لبابا، وطبعا مع حفظ الألقاب الملحن سهيل عرفي، إبراهيم جودات، بكري الكردي، خضر جنيد، عبد الحليم بقدونس، عدنان أبو الشعمات، وطبعا شاكر بريخان. وكمان غنى من ألحان موسيقار المرحوم محمد الموجي قصيدة مرة هذا اليوم.
لنستمع من الموسيقار السوري سهيل عرفي يتحدث عن سمير حلمي وكيفية التعرف عليه.
أنا تعرفت عليه في حلب، في إذاعة حلب تحديدا في أواخر الستينات. كنت أنا وفهد بلان طالعين نسجل بعض الأغاني هناك حتى ناخذ شهادة من اللجنة، لجنة الاستماع العظيمة اللي كانت في ذاك الوقت. وإذاعة حلب في ذاك الوقت كان عندها يوميا ساعتين من الإذاعة، وكانت متألقة جدا إذاعة حلب. فتعرفت على سمير حلمي وعلى سحر، كانوا في أول الطريق، وعجبت جدا بصوت سمير حلمي. مجرد ما نزلت على دمشق طلبت من الأستاذ محمد شاهين رحمه الله أيضا اللي كان هو مدير مسرح العسكري، قلت له سمير حلمي عنده عسكرية خدمة علم، ياريت يجي لعندك على المسرح ونستفيد من صوته الرائع في إذاعة دمشق. وهذا اللي حصل. وطبعا يعني بتذكر أول لحن أعطيته إياه أخذنا شهادة استحسان أنا كملحن وسمير كمسرد من اللجنة العظيمة اللي كانت في ذاك الوقت في إذاعة دمشق. إذا بدي أحكي عن سمير كيف، طبعا ظل بالشام واستقر في الشام، كان يجي لعندي على المحل، كان عندي محل أنا لتصليح الراديوات، يجي لعندي على محل يسمعني أحيانا. اكتشفت أنه هو موسيقي، وكنا نروح أنا وسمير ناخده معنا. كان الأستاذ مطيع المصري أستاذي في الموسيقى الغربية، نروح لعند المقرئين. المقرئين هدون بيقولوا قرآن بدون موسيقى، معناتها عندهم علم سولفيج وعندهم علم نغمي. فمن هالجولات أنا تثقفت وسمير تثقف كمان، واستمر سمير في مسيرته الفنية كمطرب لفترة طويلة. بعدين اكتشفنا أنه عنده ملكة التلحين، وخلال فترة حياته قدم أشياء جميلة جدا، منها الأغاني الوطنية ومنها الأغاني العاطفية. طبعا هو رحل كجسد، لكن هو باقي معنا في أعماله اللي بنعتز فيها.
ننتقل إلى سبعينات القرن الماضي عندما ابتدأ سمير حلمي بالتلحين.
بدأ مشواره بالتلحين بالاشتراك مع كل من الشعراء، الشاعر نظمي عبد العزيز والشاعر أنطوان مبيض، بكتابة تلحين للفنانين أمثال فنان كروان والفنان سحر والفنان مها الجابري. وبعام 1970 سافر لمصر ليبرز فيها مواهبه الفنية، وهنيك أعجب فيها الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب ورشحه بعد ما سمع ألحانه بتمثيل مصر لتلحين الموشحات المقامة بالمغرب العربي، ونال فيها الجائزة الثانية بالتلحين والغناء، وأهدى ملك المغرب عود مؤلف من 8 أوتار لأنه معروف عن العود أنه له 7 أوتار. فهي كانت مبادرة كتير جميلة من ملك المغرب.
Thank you.
الفنان سمير حلمي عاد تلحين وتوزيع أغاني من التراث السوري والعربي ووفق جدا بهذا العمل. الفنان والملحن سمير حلمي ولقاء مع ابنته السيدة موال حداد من ألمانيا.
Yeah. يا ريمي بعيد بعيد الخطوة سنيني تركت أحباب ما عرفوا ودادي مشي 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 بلاد والدمع بعيني الدمع بعيني يا ليلي سافر يا ليلي سافر 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 يا ليل
صوت العالي يا زمن ما سمع على أحبابي
سرح الليالي فتتخلي على أحبابي
صوت العالي يا زمن ما سمع على أحبابي
من فضلك سيدي موال جولة سريعة على أعمال سمير حلمي ما بين الأغاني وأناشيد الأطفال المسرح السينما بالإضافة للفرق الموسيقية التي ساهم بتأسيسها.
اشترك بابا مع الملحنين السوريين والعرب بتلحين برنامج الأطفال الشهير افتح يا سمسم تلحين وغناء مثل لتوني إلى أغنية سبحان من خلق انظر إلى السماء حاول أن تصعد وكمان بلحن بمشاركة الشاعر الراحل عيسى أيوب كتير من الأغنيات والأناشيد للأطفال ومسرحيات غنائية بمهرجانات طلائع البعث اللي شارك فيها العديد من الفنانين السوريين أبرزهم الراحل رفيق سباعي الفنان الكبير وطبعا الفنان الله يطول بعمره دريد لحام فنانا الكبير يلي بالمناسبة بابا لحن العديد من الأفلام والمسرحيات أهم مسرحية كاتك يا وطن اللي شاركوا فيها كمان مسرحية غربة فيلم الحدود وإله كمان مسلسلات من ألحانه مسلسلات سورية طبعا ومع الفنان حسين نازك الملحن شاركوا بتأسيس فرقة العاشقين الفلسطينية تلحين وغناء وبعدين فرقة زنوبيا
غنوا معي قولوا معي يحيى العمل
يحيى العمل
في حينا من صدعنا حب العمل
حب العمل
غنوا معي
قولوا
معي
يحيى العمل يحيى العمل في حينا
من طبعنا
حب العمل حب العمل
هيا بنا نبني هنا بيت الأمل
بيت أمل
بجهودنا ملنا المنى يحيى العمل
يحيى العمل غنوا معي
غنوا معي
قولوا معي يحيى العمل يحيى العمل.
كان الأغاني الوطنية نصيب كبير بألحانه وأغانيه.
البابا له كتير من الأغاني الوطنية مثل أغنية جيشنا 20 عاما بعثنا عبر مصرعنا يلي غنتها المطربة كروان وجمع أعياد آدار ونيسان وتشرين بغنية واحدة يلي هي وطني آدار ونيسان وتشرين يلي لحنها وغناها بصوته وطبعا من كلمات الشاعر المرحوم عيسى أيوب. غنى للشهيد حي الشهيد، وطبعا الغنية يلي كان يحبها وعزيزة على قلبه هي شام، كمان من كلمات الشاعر المرحوم عيسى أيوب ومن ألحانه، ويلي افتتح فيها مهرجان الأغنية السورية وغناها كتير من المطربين بعده.
سمير حلمي بمهرجانات الأغنية السورية لنتكلم عنها.
كان من أعضاء لجنة مهرجان الأغنية السورية من بدايتها، وشارك بالمهرجان بسنة الثالثة بأغنية هي شام هي أم الضفاير يلي غناها بصوته بالافتتاحية، وقصيدة سلبتني من شاعر عبد القادر قصاب وألحانه، وكانت هي آخر أعماله الفنية. وبسنته الرابعة على المهرجان تم تكريمه وقدموا له 3 أغنيات، ما تبع عليك يا زمن يلي غناها الفنان سمير سمرة مشكور، وما جرت غنتها الفنانة هدى العطار، وسلبتني يلي غناها مازن العنق. وبسنة 1997 دهمه مرض عضال يعني واشتد عليه، وبأيار من نفس السنة توفى بابا تارك بالمكتبة الموسيقية لإذاعة دمشق شي 100 غنية. Thank you.
السرور ثيابا وكسبتني من الهموم ثيابا سلبتني من السرور ثيابا وكسبتني من الهموم ثيابا كلما أغلقت من الوصف بابا فتحتني إلى المنية
سيد موال للجالية العربية التي تتابعنا بكندا والعالم.
بتشكر كل الجالية العربية بكندا والعالم اللي عم بيتابع ويسمع إذاعة الشرق الأوسط بموريال كندا، وبخاصة برنامج ليالي أمال الشام. وأنا كنت كتير سعيدة بوجودي بهالحلقة يلي خلتني عايش وادي بذكرى معكم، وشكرا كتير لك سيد سامي على هالمبادرة، برجع بتشكرك. شكرا كتير لكم، تحياتي موال.
شكرا جزيلا سيد موال، مع تمنياتي لك وللأسرة الكريمة كل الفرح والصحة والسعادة. رحل سمير حلمي وذكراه باقية بالقلب والوجدان. ننهي لقاء اليوم من أرشيف التلفزيون السوري ومن صفحة الأخ العزيز الدكتور أيمن سيد وهبي، وله مني أطيب تحية، أغنية قدري أحبك فالهوى قدر. كان معكم سامي هلال، برنامج إذاعي السوري ليالي أمال الشام بموريال كندا. تحياتي للجميع، الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي.
قدري أحبك فالهوى قدر، يا نور عيني إنك القمر. قدري أحبك فالهوى قدر، يا نور عيني إنك القمر. تبقى لروحي ما بقيت أنا، عين تحن وخافق ناظر. أخذوك مني يا منى أملي، فالقلب ملتهب ومنكسر. أخذوك مني يا منى أملي، فالقلب ملتهب ومنكسر. أخذوك مني يا منى أملي، فالقلب ملتهف ومنكسر. فاتفرقوا ما بيننا عمدا عمدا، ويح التجني قلبهم حجر، ويح التجني قلبهم حجر.